بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أول مرة يحل ضيفا على قناة التحرير الدكتور ياسر برهومي نائب رئيس الدعوة السلفية، ملفات عديدة يتحدث عنها، تساؤلات الرأي العام حول علاقة الدعوة السلفية حزب النور بمؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، وموقف الدعوة السلفية من السياحة الإيرانية والشيعة، وملفات متعددة حول الوضع الداخلي والانتخابات البرلمانية القادمة، وعما إذا كان هناك توقعات بترشيح الدكتور ياسر لنفسه لانتخابات الرئاسة القادمة، وإذا كان هناك تعاون أو مع جبهة الإنقاذ وتحالفات مع باقي التيارات الإسلامية، وعلاقة الدكتور ياسر والدعوة السلفية بالشيخ حازم صلاح معيل، وهل الشيخ حازم محسوب على التيار السلفي أم هو أصلا محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وقضايا كثيرة حول الإعلام ورأي الدعوة السلفية في الإعلام، وما يقال على أن الإعلام له دورا في إفساد الحياة السياسية ودعم المعارضة على حساب نظام الحمى الحالي. موضوعات كثيرة ومهمة، مشرفنا.
أهلا وسهلا. الله
يحفظك. مصر رايحة فين؟
ربنا يسلم، بس بإذن الله مصر محروسة
بإذن الله. لا، حضرتك شايف الوضع في مصر الآن، كيف تقرأ الوضع السياسي؟
بلا شك مرحلة حساسة جدا، خطيرة جدا، محتاجة بصيرة، وعي، صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى في إنقاذ هذه البلاد من هاوية يخشى عليها منها، ولكن حسن ظننا بالله عز وجل اللي مررها قبل كده من أزمات أخطر كادت أن تصل إلى انفجار وحرب أهلية، وكان في مخاطر من ذلك أثناء الثورة وبعد الثورة، ربنا أنقذنا منها بفضله سبحانه وتعالى، ونحن نرجوه أن ينقذنا أيضا من ذلك.
خايف الآن مطمئن؟
قلق من جهة الأسباب الظاهرة، ومطمئن ثقة في الله.
إيه اللي قلقك بصراحة؟
عدم الوصول إلى الاستقرار وقدرة على التعامل بين كل الفئات بعد مرور سنتين من الثورة.
مين المسؤول عن عدم الاستقرار؟ هل مؤسسة الرئاسة؟ هل المعارضة؟ هل الإعلام؟ هل حزب النور والدعوة السلفية؟ هل الأطراف اللي بتلعب أو تعبث بمصر؟
خرج حزب النور والدعوة السلفية وحط الباقي كله.
خرجنا حزب النور والدعوة السلفية والباقي كله،
والباقي كله،
الباقي كله مسؤول.
في درجة من المسؤولية بالتأكيد.
انتوا ما عليكوش اي مسؤولية؟
لا، في ان احنا عايزين نمنع الاستقرار، انا لا ارى ذلك ابدا، لا في قصدنا ولا في ارادتنا ولا في عملنا ان احنا سبب لعدم الاستقرار
على الاطلاق.
انا شايف كده،
بس في ناس شايفة، وتحديدا الاخوان، ان انتوا تحالفتوا مع من يطلقون عليهم النظام السابق، من يطلقون عليه أو حتى جبهة الإنقاذ.
يعني دي من أعجب ما يمكن أن يسمع. أين هذا التحالف؟ حضرتك ينفع نقول أنت تحالفت معي عشان أنت ليك شعر وأنا ليا شعر؟ تشابهنا في موقف من المواقف، رأينا كوضع سياسي بتختار فيه بين لا يستمر لا يستمر، تختار اخر اختيارين بناء على مصالح موازنات، لكن توافقنا في موقف او موقفين واختلفنا في ايديولوجيا اساسا، في فكر، ومع ذلك بنقول نحن نقبل التعايش بس. لكن تحالف، انا بتعجب اللي تحالف مع يعني رموز جبهة الانقاذ قبل ذلك في التحالف الديمقراطي، الاخوان نفسهم
في الانتخابات،
العدالة في الانتخابات،
نعم،
ودخلوا حزب ودخلوا من خلال الاتحالف ده إلى المجلس الشعب، وكانوا أعضاء في هيئة تأسيسية باختيار من حزب الحرية والعدالة.
نعم.
وبعدين نقول إحنا اللي تعرفنا ده أمر يعني غير حقيقي بالمرة. اللي حاصل أول موضوع رموز النظام السابق بتشاور على موضوع زيارة الشفيق.
هرجع لها في توقيتها. مش عايز أتكلم عليها في البداية.
طيب ماشي. أنا
ليها توقيت.
الكلام ده ليس صحيحا بالمرة. إحنا بيننا وبين جبهة الإنقاذ حوار، ده اللي بدأه الرئيس، هو اللي دعا إليه ودعا جبهة الإنقاذ إلى هذا الحوار.
نعم.
وحطنا أفكار غرضها تحقيق حوار حقيقي. ده بيقول أنا باجي خطوة كده، وده بيقول أنا خطوة كده، علشان نوصل في النهاية، لأن إحنا نمشي مع بعض، لأن إحنا مش قادرين إن إحنا نمشيش مع بعض. المركب واحدة، شئنا ما بينا.
المركب دي هتوصل لفين؟
أنا قلت لك برضو في الأول، إحنا نرجو الله إنها توصل لبر الأمان بفضله ورحمته، بإخلاص أبنائها، بصدقهم مع الله عز وجل أولا، وبينهم من بعض. الأسباب الظاهرة في مخاطر. الأسباب الظاهرة في مخاطر اقتصادية، مخاطر سياسية، مخاطر أمنية، مخاطر إن الناس إذا نفوسها ما صفيتش مش هيمكن، ما صفوش لبعضهم وما صفيوش لمصلحة البلد قبل مصالحة الطائفة، في خطر كبير جدا إنها ما نعرفش نستقر.
في ثورة جاية؟
أرجو الله سبحانه وتعالى إنها ما تحصلش.
لا، إنها ما تحصلش حاجة، ونرجو ربنا وكلنا نرجو.
لا، ما أقدرش أحسب.
ما تقدرش.
ما أقدرش أقول آه ولا لأ، إلا لو حصل انهيار اقتصادي.
طيب.
دي ده خطر كبير.
طب هل إحنا الوضع الاقتصادي واليوم، أو الدكتور مرسي كان يتحدث مع بعض أعضاء في هيئة الإصلاح، وخرجت تصريحات وقالت إن الرئيس بيطمئن على الوضع الاقتصادي، وبيقول إن الوضع الاقتصادي يسير بتحسن. هل شايف الوضع الاقتصادي بيتحسن؟
أنا لا أرى ذلك.
طب الرئيس بيقول كده ليه؟
هو يمكن يعلم ما لا أعلم أنا، لكن أنا شايف قدامي إن الوضع الاقتصادي ليس متحسنا.
طب هل ده معناه إن
نزلات مستمرة؟ الأسعار بترتفع، الجنيه بينخفض، أنا قلقان من الحاجات دي.
هل ده ممكن يؤدي لثورة، ثورة فقراء زي ما بنقول، مش هنقول جياع، بنقول فقراء؟
لا، فقراء هيستحملوا، لكن الجياع هذه محدش يضمنها،
وده متوقع.
لا، أنا مش متوقع. يخشى منه، في فرق.
يخشى.
متوقع احتمال لازم يتحط، بس إن شاء الله ما يحصلش.
هل رأس السلطة النظام وضع الاعتبارات دي في اعتباره، ولا مش مهتم أصلا إنه في حد جعان في مصر؟
لا، أنا ما أقدرش أقول كده. ما أقدرش أظن الدكتور مرسي مهما كان اختلاف إن هو ما بيدورش عن في حد جعان في مصر. ده يعني ده تهمة ما أقدرش أقبلها يعني على الدكتور مرسي، لأنه هو رجل يعني مسلم في أول الأمر وآخره. لا يمكن إن واحد مسلم تحمل مسؤولية، ده لو هو ما تحملش مسؤولية لازم يقلق على جوع أي مصري، ويبقى مضطرب وخايف منه، خايف ان هو يسأل عنه. فكيف اذا كان هو متحمل المسؤولية دي؟ يعني انا اخاف ان انا اسأل عنه لان انا علمت به ولم اساعده، فكيف وانا غير متحمل المسؤولية؟ اللي في رقبته المسؤولية هيعمل ايه؟ ما اظن ابدا ان هو يهمل ذلك. لكن المسألة محتاجة ليس فقط شعور، محتاجة
مش النوايا يعني،
لابد من لابد من حسابات وبصائر، بحيث ان انا اتخذ قرارات تعالج هذه المسألة.
دكتور ياسر، حضرتك شايف الرئيس مرسي حتى الآن هل نجح أم ما زال على الطريق أم فشل؟
نقول ما زال على الطريق. لا أقدرش أحكم من عدة أشهر، بتركة ثقيلة جدا. كان أي حد هيشيلها هيواجه أزمات ضخمة، لكن النجاح له معايير، والفشل أيضا له معايير. لا، ما زالت الأمر في مرحلة اختبار.
لكن هو حتى الآن لم ينجح من وجهة نظر حضرتك ومن وجهة نظر الشارع؟
أنا أرى أن الشارع لا يرى نجاحا على الإطلاق.
على الإطلاق
الشارع مش شايف كده. الشارع شايف يعني الوضع الاقتصادي غير متحسن، والوضع الأمني غير متحسن، مش ده النجاح. وإن كنت بقول ليس فشلا، لأن التركة ثقيلة، التركة ما زالت حملها يصعب. احنا بنقول ما زلنا كده، وده كان فكرة المبادرة أصلا، إن التركة الثقيلة دي كنت بضرب مثل وبقول في مثل مصري بيقول الأوفة لها ودنين يشيلها اتنين. أنا بقول لا، الأوفة لها ودنين نركب لها خمس ودان كمان عشان يشيلها سبعة، علشان الوضع صعب شوية. فده المطلوب إن هو يتم. يعني
هل حضرتك كنت داعم للدكتور مرسي، والدعوة كانت داعمة للدكتور مرسي، وحزب النور والتيار الإسلامي كان داعما للدكتور مرسي، هل فوجئت حضرتك وكثيرون بأداء الدكتور مرسي عكس ما كنت تتوقع من خلال دعمك التصويت الانتخابي؟
على فكرة احنا طبعا دعمنا الدكتور مرسي في جولة الإعادة، وإلى الآن لما اجي اقول كده ما كانش قدامي خيار تاني كفصيل إسلامي في يعني مخاطر جمة موجودة، يعني ما كانش قدامي خيار تاني. الأداء أنا كنت أتمنى أنه يكون أكثر شمولية، أقصد يعني أن دائرة الشورى لدى الدكتور مرسي تبقى كما كنا نتمنى وكما توقع التوافق، تبقى أوسع من كده، شورى حقيقية ومشاركة حقيقية في القوى الموجودة في اتخاذ القرار.
هل خلف اتفاقاته معك الدكتور مرسي؟
الاتفاقات ما كانتش مع الدكتور مرسي شخصيا، لكن كانت مع حملته وحزبه وجماعته.
نعم.
وأنا شايف أن اللي حصل كان فيه تجاوز لهذه الاتفاقات.
تجاوز ولا
اعتبر اللفظ ينبغي أن تقبله كما هو.
تجاوز.
تجاوز الاتفاقات، يعني عدم تنفيذ الاتفاق.
كان هناك كلاما حول أن الرئيس مرسي والنائب سيكون من حزب النور أو من الدعوة، هل هذا كان صحيحا؟
كان صحيحا، مع أننا في البداية بكل وضوح يعني كنا متخوفين من أنه هو يبقى مضغوط على الرئيس من فئات أخرى من المجتمع بضرورة تعيين نائب مماثل. فقلنا لو كان يعني مسألة تعيين النائب السلفي هتكون أزمة يمكن الاكتفاء بالمساعدين.
مين اللي كان مرشحكم كنائب للرئيس؟
اللي كان مرشح لنائب الرئيس كان المهندس أشرف ثابت.
المهندس أشرف ثابت. كان الاتفاق مع مين؟ مع خالد شاطر ولا مكتب الإرشاد؟
دعني من ذلك، من حق المتهم في النيابة يقول
حضرتك ضيف ولست متهما، ضيف كريم.
انا بقول لك اعلى حاجة يعني، فدلوقتي انا مش متهم وانت رئيس نيابة، فمن حق امتنع الإجابة.
طب تفتكر ليه ما وافقوش على طلبكو او ما لبوش طلبكو؟
والله دي اسألهم هم مش انا، لكن انا احنا كنا شايفين ان المشاركة الحقيقية هتتم من خلال كده.
اذا كان المهندس اشرف ثابت، وهو رجل له تقدير وله احترام في المجتمع، كان نائبا للرئيس، هل كان وضع الدعوة السلفية الحزب النور سيتغير عما هو عليه الان؟ بصراحة
والله يا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. كان يبقى الوضع اكيد كان يكون مختلف عن دلوقتي، لان دلوقتي احنا ليس لنا ممثل نهائيا في مؤسسة الرئاسة.
في مؤسسة الرئاسة ولا على مستوى المحافظات والحكومة والوزارات؟ انتوا مالكوش ممثل في اي حتة؟
فعلا مالناش ممثل في اي حتة. على محافظة كفر الشيخ في مستشار للمحافظ.
للمحافظ. واكيد المهندس سعد الحسيني بيديله حاجات كتيره يشتغل فيها.
انت حضرتك فاهم كويس.
تفتكر مستبعدين ليه من كل حاجه؟ انا عايز حضرتك تصارح المشاهدين، مش عايز كلام يبقى موجود نقفل عليه، لا احنا في مرحله مصارحه للراي العام.
والله انا ظني ان الشعور بان المنافس الحقيقي هو حزب النور وان الدعوة هي المنافسة للإخوان على أرض العمل الإسلامي يكون ده هو السبب.
خايفين منكم؟
رغبة في تقليص الدور يعني.
خايفين منكم؟
ما أنا ما أقدرش أقول ما أعرفش، لكن هو في رغبة في تقليص الدور بالتأكيد.
في كلام على إنه مؤسس الرئاسة تخشى الدكتور ياسر برهامي تحديدا كاسم، إنه في مخاوف من حضرتك، من اسمك، من وجودك، من علاقاتك، من وضعك على الأرض، من تأثيرك على الناس. ليه؟
أنا ما أظن أن هذا يحصل، لأني
طب إذا حصل
أنا هقول لحضرتك حاجة.
إحنا
أيدنا الدكتور مرسي وصادقين في ذلك.
نعم.
تحركنا في كل محافظات الجمهورية. أنا أتذكر بعض الكلمات التي قيلت في توقيت الحملة، إن من الإخوة في الحملة الانتخابات هذا الدكتور مرسي، إن أنتوا اللي هتشيلوا الشارع لأن إحنا مش قادرين نكلم الناس. وكنا صادقين في هذا الأمر وما زلنا. حضرتك تذكر إن المبادرة تضمنت بند أول إن الرئاسة خط أحمر.
نعم.
فإحنا غير ساعين لهدم هذه المؤسسة.
نعم.
حتى ولو لم نشارك فيها.
نعم.
فلماذا الخوف؟ الاختلاف وجهات النظر يقتضي حتى يكون الإنسان فعلا يعني قابل لأنه يكون الشورى، مش معناها أن أنا أجيب من يوافقني. الشورى أنا بيحصل عندنا فكرة في مجلس الإدارة كده أحيانا، أن من كتر إخواني الأحباء وبعضهم مثلا ايه، وان كان هو الناس تفتكر ان هو ايه يعني يقولوا ده هو ده تبع الشيخ ياسر، وما عندناش لحد تبع حد، كل واحد منا له رايه. فلدرجه ان البعض ممكن يفتي يقول ايه ده، يقول ده من كتر الاختلاف يقول ده مش عايز اقعد عشان ما تزعلش مني. بقول له بالعكس، انت لازم تقعد وتختلف معايا لان ده هو الاستخراج الحقيقي للراي، وده اللي بيدينا معرفه السلبيات والايجابيات في كل الرؤى. كنا بنعمل في جلساتنا ايام ما كنا في بدايه الثوره بنعمل ايه كعصف افكار. احنا كنا مترددين او مش مترددين، كنا بنعمل احنا هنشارك في العمل السياسي، مش هنشارك، هنشارك كجماعه ضغط، هنعمل حزب. فكنا بنعمل لقاءات، واحد بياخد الدور ده واحد بياخد الدور ده، مع ان ممكن نكون مش مقتنع، ده مش مقتنع بالراي ده، بس هو لأن كلنا على فكرة كان إجماع تقريبا مجلس الإدارة المؤقت بأن احنا سنشارك في العمل السياسي. وأغلبية هي اللي قالت نعمل لا. حزب لا
على حزب،
يعني كان بقول لك نعمل جماعة ضغط
أو حزب
أو نعمل حزب. الأغلبية قالت حزب، عشان كده تم إنشاء الحزب.
نعم.
جماعة الضغط كان عدد قليل لكن الكل قال نشارك. لكن احنا عشان نستخرج الرأي خلينا حد المهندس عبد المنعم الشحات ياخد رأي اللي يقول لا، وهذا علشان يناقش حد تاني. وكذلك احنا كنا ناخد دايما، احيانا كان الواحد يقول طب انت هتاخد دور مذيع ليبرالي فهمك، وهقعد انا اسالك وانت اللي هتجاوب، بحيث ان احنا نستفيد.
بتعملوا ده؟
بنعمل ده فعلا. بقول لحضرتك،
هل لقيتوا اللي عملتوه عمليا على الارض هو اللي بيحصل ولا في تفاوت؟
لا بالعكس، ده كل الحاجات اللي هي تم يعني اقرارها هي التي وقعت في هذه المجالس. يعني احنا على سبيل المثال تقسيم الديمقراطيه الى فلسفه الديمقراطيه نرفضها اللي هي حق التشريع لغير الله، واليات الديمقراطيه التي نقبلها في الجمله، لانها في الجمله لا تخالف الشريعه، وفي بعض حاجات قد تخالفها لكن باب المصالح والمفاسد فيها متسع. الامر ده كان تم في مثل هذه المجالس وتم تقريره. انا كنت فرحان قوي يوم الانبا بولا في المجلس في اللجنه في الهيئه التاسيسيه قال نحن من حقكم ان ترفضوا فلسفه الديمقراطيه ونحن نقبل باليات الديمقراطيه. قلت ده استقرار تام للاصطلاح اللي نشا عندنا اللي احنا انشاناه.
الاول كنتوا قبل 25 يناير كنتوا بتقولوا على الكلام ده انه مش هندخل نلعب سياسة، وانه اللي بيدخل سياسة والاحزاب والحاجات دي كانت بالنسبة لكم محظور او خط احمر.
اجيب لك التاريخ عشان ايه، المعظم للأسف بيبني معلوماته على كلام الجرايد.
نعم.
الذي هو
هي الجرايد وحشة؟
لا هقول لحضرتك حاجة، الجرايد
او بتفبرك
لا حضرتك منها ما هو كذب صريح.
كذب
كذب صريح. انا شفت ليا تصريحات مع جرايد ما عرفتش حد منهم وقد اجرى الحوار فلان الفلاني ومنها ما هو محرف، ومنها ما هو مبتور عن السياق يؤدي الى تغيير المعنى، ومنها ما هو صدق وهو نادر. ماشي كده. لكن هقول معظم الناس بتاخد من كلام الجرايد ومن كلام الاخرين، مع ان في ادبيات مكتوبه وفي تصريحات وفي مواقع كان المفروض ان هم يرجعوا عشان يعرفوا هم الدعوه السلفيه دي بتقول ايه. فانا هجيب لك التاريخ
امتى بقى.
لا في موضوع العمل السياسي ده احنا كان سنة 84 طلعنا نشرة داخلية لأبناء الدعوة اسمها نشرة السبيل بتتناقش المشاركة السياسية من خلال الانتخابات. قعدنا اياميها يمكن ساعات طويلة نتناقش مع بعض الاول.
ده دي اول انتخابات اجريت بعد تولي الرئيس السابق الحب رئيس مبارك.
احنا كنا بقول لحضرتك عندنا قضية خطيرة جدا وهي قضية الديمقراطية دي. ان هي الديمقراطية كفلسفة بتقول حق التشريع للشعب مطلق. بمعنى ليس له سقف، ممكن يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، وده متطبق في دول أوروبا والغرب عموما. البرلمان السويسري عمل تشريع جواز نكاح المحارم، البرلمان الفرنسي من شهر ونص عمل قانون بإباحة الزواج للشواذ وحق التبني. الحاجات دي البعض يقول لك دي حاجات نادرة. لا مش نادرة، دي مقصودة. المهم ده أصل الفلسفة. فكان عندنا خطر جامد جدا ان احنا نخش نشارك. فكان المهم خلاصة البحث ده بعد المداولة الطويلة، وده اتنشر في مجلة صوت الدعوة سنة 92 تقريبا، خلاصته اتنشر في بحث اسمه السلفية ومناهج التغيير من ضمنها قضية المشاركة السياسية. قلنا فيها إذا كان المشارك يتبرأ من قضية حق التشريع لغير الله التي هي مضادة للتوحيد، يعني نظهر مظاهر الشرك، أن يجعل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله. قضية التشريع حق لله سبحانه وتعالى، تحليل والتحريم ربوبية. قال عز وجل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال عدي بلى. قال فتلك عبادتهم، اللي هي قضية الدولة الدينية عند الغرب. احنا بنقول لا، ده احنا لا نقبلها نهائيا لأنها عبودية. احنا عبودتنا لله. قلنا إذا كان الشخص اللي هيشارك بيتبرأ من هذه المسألة، وبيتبرأ أيضا من الحرية بلا ضوابط، من فكرة ان احنا احرار بلا قيود من اي شيء من شرع ربنا سبحانه وتعالى، اذا كان هو غير قابل لهذه الافكار بهذه الطريقة، فدخوله مسألة اجتهادية ترجع للمصلحة والمفسدة. واختيارنا احنا عدم المشاركة، بس كلمة اجتهادية دي كانت مهمة قوي، ورجوعها للمصلحة والمفسدة. يعني ممكن الاجتهاد ده قابل للايه؟ للتغير. والمصلحة نفسها والمفسدة قابلة لإيه؟ للارتفاع والانخفاض.
دكتور ياسر، حضرتك كنت بتكلم على المقال، إيه التفاصيل المقال اللي حضرتك بتكلم فيها عن السلفية؟
كنا بنقول السلفيون ومشاركة السياسية وموازين القوى. بنقول موازين القوى الحالية كان قبل الثورة ده عالميا ده إقليميا داخليا بتشترط شروط غير مقبولة بالنسبة لنا علشان نشارك. كان بيمتحنوا الإسلاميين اللي بيخشهم في أصول متعلقة بأصول الإسلام، يقولوا له ماذا ستصنع في أدب الزندقة والأدب الإباحي. يوم يقول ده لم يزل الزندقة يكتبون ما يشاءون والأدب الإباحي لم يزل موجودا. يقولوا ماذا تصنع لو أن الصناديق جاءت برفض الشريعة الإسلامية؟ حاجة مستحيلة. الشعب المصري ما يبقاش مسلم لو رفض الشريعة، لكن هو الشعب المسلم يستحيل أن يقبل غير الشريعة. فيفترض عليك يقول هتعمل إيه؟ يقول له نقبل بصناديق أنت. يعني بيمتحني في الديمقراطية اللي هي فلسفتها. أنا ما عنديش استعداد أتنازل في الليبرالية والديمقراطية إلى هذا الحد، وفي نفس الوقت إيه التمن أكون جزء من لوحة ديكورية مسرحية تمثيلية، أحسن النظام المستبد حقيقة قدام العالم أنه عنده معارضة وعنده انتخابات وهي كلها لعبة، واحد بيبيع لي منديل ورق بمليون جنيه. فبقول الموازين دي تخليني أقول أن المصالح والمفاسد بتخلينا نقول لا يمكن نشارك. لو اتغيرت الموازين اللي بتعرف نتكلم،
وحضرتك دلوقتي الموازين تغيرت
بالتأكيد تغيرت، وبالتالي فاحنا عشان كده قررنا مباشرة بعد الثورة بأن احنا سنشارك في العملية السياسية.
نكمل بعد الفاصل مع الضيف الكريم الدكتور ياسر برهامي، وحديث مطول حول مشاركة الحزب النور والدعوة السلفية في العمل السياسي، ثم سؤال مهم: هل سقطت شرعية الرئيس من وجهة نظر الدكتور ياسر أم لا؟ بعد الفاصل. ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. قبل الفصل كنا نتحدث عن أنكم قررتم النزول للعمل السياسي.
كنا بنقول إن إحنا كنا متخوفين جدا على هوية الأمة في الدستور بعد إعلان إن هيتم عمل دستور جديد، وبالتالي فكان شعورنا بإن إحنا لابد أن نحرص الهوية الإسلامية لمصر من خلال المشاركة السياسية من أجل يعني وجود صوت مؤثر في الدستور، يعني في كتابة الدستور من خلال هذه المشاركة، رغبة في المشاركة في الإصلاح. لأن احنا طبعا بالتأكيد كان ما عندناش تاريخ مشاركة سياسية قبل ذلك، فنقول نشارك في الإصلاح.
كنتوا ممنوعين ولا ممتنعين ولا اللي حصل؟
ممكن احنا قلت حضرتك ان احنا من 84 واحنا قررنا ان المفسدة من المشاركة السياسية في الظروف دي في موازين القوى دي اكبر بكتير من المشاركة. وبالتالي قلنا لا هنرشح ولا يعني نشارك في التصويت، وعملية مقاطعة في الحقيقة، يعني مقاطعة المشاركة السياسية. وما اظن ان لو كنا اتخذنا قرار تاني انه كان ممكن يعني يسمح لنا بذلك، لان اذا كان كل يعني على كل ما قدمه يعني الاخوان في هذا التوقيت زي ما قلت كده من تنازلات حول القضايا الاساسيه، ومع ذلك ما قوبلش.
بس الاخوان شاركوا في 84 وفي 87 وفي وقطعوا برلمان 90.
ايوه صح،
في الفتره دي كانوا الاخوان موجودين.
ما انا عارف، ما انا بقول ومع ذلك ما كانش مقبولين الا بخسائر ضخمه. ده كان بهدله جامده جدا موسم الانتخابات ده. فاحنا كنا ممنوعين من السفر، يعني انا من 92 93 وانا ممنوع من السفر بره مصر، ومن 94 ممنوع من السفر بره اسكندريه.
بره اسكندريه كنت
من 2002 بره المسجد بتاعي. وبعدها فانا كنت هشارك سياسيا ازاي يعني؟ والله بقول لحضرتك من 93
ده كان حضرتك ولا كل قيادات
كل
الدعوه السلفيه؟
كل المشايخ اللي هم المؤسسين للدعوه كانوا معين من الصف.
اللي هم مين؟
اللي هم الشيخ محمد الفتاح رئيس الدعوه، انا نائب الرئيس، الشيخ محمد اسماعيل، الشيخ احمد فريد، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ احمد وطيب.
انتوا الستة معمول عليكم حظر.
ممنوع حضرتك اولا ممنوع من السفر خالص. سافر ده فقط حج وعمرة. اخر سفرية سافرتها بره النطاق ده كانت سفرية رحلة دعوية لامريكا سنة 93. ومن هذا التاريخ خلاص مفيش سفر نهائيا.
ولا لبنان ولا تركيا ولا
نهائيا اي حاجة.
كل ده ممنوع.
حتى السفر الحج والعمرة بنقدم طلب. ونقول لهم وبقول لهم انا طالع تبع الرحله الفلانيه وفي الطياره للساعه الفلانيه حاجز في فندق الفلاني في مكه وفندق الفلاني في المدينه، وانا راجع ياخدوا مني البيانات دي تاني، انت رحت نزلت هنا وعملت هنا وقعدت هنا قبل ما اطلع من المطار، الجواز يتاخد مره، الجواز يتاخد مني وبعدين ضاع، وبعدين دخت ست شهور على ما اتعملت جواز تاني. قلت لهم انتوا ضيعتوه، يقولوا لي امضي ان انت لو ضاع منك تاني ما انتش هتطلع جواز سفر تاني. قلت لهم انتوا ضيعتوه، ده انتوا اللي خدتوه مني مش انا اللي ضيعته، انتوا اللي مش لاقيينه.
فده ان انتوا كنتوا 94 تماما.
94 بقى اتعملت لنا قضيه وقال نظام حكم طبعا والكلام العجيب ده.
قضيه حضرتك كنت في حضرتك سجن ثلاث مرات تقريبا او اربعه؟
سجن ثلاث مرات بس من 94 دي لما يستدلوا على العنوان.
لما يستدلوا على العنوان.
يعني ان هم قابضين عليها في 87 ومره ثانيه في 91 تقريبا خمس ايام. ومره مع انهم من اصعب خمس ايام. ومره في 2002. حضرتك في المره بتاعت 94 سابونا انا بره ما عرفوش يتزلوا على الرواتب. وقالوا ان هو ايه، ان هو في الحقيقه كان عشان يتم التفاوض حول تسليم المعهد وحول ايقاف المجله. كان عندنا معهد ومجله، وكان في هيكل اداري اسمه حاجه اسمها مجلس تنفيذي جوه اسكندريه ومكتب محافظات لبره اسكندريه. قالوا كل الكلام ده لازم يقف فورا. كان في نشره اخبار بتتوزع، يقف في لجنه اجتماعيه بتسعى الى خدمه الناس، يقف كله، يقف 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 يقف. قبضوا على الاخوه شهر، المشايخ الافاضل اللي كانوا اعضاء في الهيكل ده، وقالوا لنا توقفوا ولا مش طالعين الاخوه دي. خلاص طيب خدوا
يا مقايضه يعني،
اه انا عشان نطلعهم سلموا المعهد للاوقاف. انا فاكر الشيخ قاسم السيد بقى رحمه الله او حفظه الله بيقول وهو بيستلم مننا المعهد، كنت انا والشيخ احمد فطيبه اللي بنسلمه، والله العظيم حرام حرام ان الحاجات دي هتقف، معهد اعداد الدعاء ومعهد الفرقان. فالمهم ان حضرتك
هما كانوا بياخدوا هياخدوا المعهد يشتغل ولا يشرفوا عليه ولا يتقفل؟
اتقفل تماما، وبقى عباره عن المنطقه دي منطقه شعبيه، في مسجد وفي ادوار فوق المعهد. الادوار دي بقت مكان لتناول المخدرات،
مخدرات.
وزاره الاوقاف لا تستطيع ان تشرف على مثل ذلك ولا بتعمل معهد ولا غيره. المهم اللي حصل 94 بقى دي اتمنع من السفر بره اسكندريه. لو اسافر اسافر خلسه، اسافر ما حدش يهز
يعني. انت لو خرجت حد هيعرف ازاي ان انت سافرت جيت جيت القاهره جيت هنا رحت هنا؟ كانوا مراقبينك.
سافرت دعويا يعني اقصد؟
ما انا دعويا عارف.
طبعا
بتخطف المساجد وتتحرك
لا طبعا هخطف في مسجد حد درس. لا كده كانش ينفع. لو سافرت اقعد عند مثلا في ايه، في صندره، في مسجد، في مكان لمصلى كده، بحيث ان انا اقعد مع مجموعه اخوه اربع خمس انفار 10 بالكتير. لكن انا هخطب بخطبه مولانا.
لو خالفت كان ايه اللي ممكن يتعمل لحضرتك او غيرك؟
يتقبض عليا او يتقبض على الاخوه. وده اللي كان بيحصل، ان عادي جدا الاخوه اللي احنا رحنا عليهم لو احنا عرفنا نمشي قبلها يبقى يتقبض عليهم ويتبهدلوا اخر بهدله.
طيب عدينا 94 بعد كده
2002 بقى طلعنا ممنوع الخروج من المسجد اللي انت بتخطب فيه فقط. لو لازم نتفق الاول جوه اسكندريه هتروح انه مسجد، هتروح مثلا محاضره معينه، لازم يكون في يعني
تحليف. هل كانوا بيعرفوا المحاضره هتقول ايه فيها مثلا ولا
ما فيش اصلا امكانيه لعملها الا لما نتفق ان احنا عايزين نعمل محاضره في مكان فلاني؟ طب محاضره ليه؟ محاضره مثلا عن سب عائشه رضي الله عنها لما حصل، طب مين اللي هيحضر فيها؟ طيب ماشي نوافق عليها مثلا، الثانيه ما توافقش عليها، لا ما تعملوش مثلا ايام حرب غزه مثلا هنعمل بتاع ده. كانت ازمه ضخمه جامده جدا ان احنا نعمل
في مؤتمر او
ونسميه مؤتمر، لا ما تسموش مؤتمر. طب عايزين يعني نعمل ان في حاجه حصلت، ان في مطالبه بحاجه، لا سميها محاضره. طب انا عايز اسميها مؤتمر، هم سميناها. طب وهتفرش في الشارع ازاي؟ وهنعمل ايه؟ وحط لها قوات امن فين؟ وتأثير ما تخافش الناس هتسمع المحاضره وتلم تبرعات توصلها من خلال النقابه مثلا ولا حاجه، وبعدين نفض الكلام، محدش هيعمل حاجه.
هل اللي كان بيحصل ده دكتور ياسر كان خوف منكم ولا عدم ثقه فيكم؟
الاثنين. مش عدم ثقه ان احنا كده، لكن هو امن الدوله بيشتغل على 1%، لا على 1 في 1000. يعني هو بيتعامل بيقول لو الاحتمال ده 1 في 1000 لازم اعمل حسابه. هو طبيعه عمله كده. اما الخوف فهم كانوا بيقولوا، انا سمعت لما دخلت 2002 كانوا بيقولوا السلفيه هي الغول القادم. غول ايه بس؟ السلفيه عمرها ما رفعت سلاح في وجه مسلم، ما حملت السلاح قط. السلفيين ما حملوش السلاح.
امال الجماعه نفسنا دول ايه؟
الجماعه نفسنا؟ احكي لك يعني ان الفكر ده اساسا ادخلت كلمه السلفيه على الجهاديه. لا ده كان مخطط. طبعا علشان ينفر الناس من السلفيه، لانها لكي تحمل تبعات كل ما تفعله هذه الجماعات الاخرى. وفي نفس الوقت الجماعات دي هي ما كانتش بتسمي نفسها السلفيه، بالعكس كانت السلفيه عندها تهمه وشتيمه في اوقات بدايتها. لكن لما لقوا ان في ارضيه واسعه للسلفيه طب اسم السلفيه هيجيب ناس يخشوا معنا بقى مسلفين برضو وجهاديين كمان
استغلوا الاسم
والالفاظ جميله سلفيه وجهاديه الجهاد في سبيل الله امر عظيم ولفظ الجهاد ده شرعي في القران والسنه
نعم.
والسلفيه منهج سليم وخلاص نقبل لكن التقسيمه دي اول مره حقيقه والله اسمعها في جهاز امن الدوله سنه 2002 لما تعرض علينا في القضيه اللي هي القضيه الثانيه بقى اللي حضرتك بقول له الاسامي دي السلفيه التكفيريه السلفيه الجهاديه السلفيه العلميه السلفيه الحركيه قلت له انا اول مره اسمع الاسامي دي
الاسامي دي مش تبعكم
انا ما اعرفهاش لكن ايه معالمها يعني ايه السلفيه التكفيريه دي السلفيه هي نهضه التكفير انا رئيس النيابه هو بيحقق معايا بيقول لي معلش يا دكتور ياسر جزأت المرة انت اللي كنت ترد على التكفير وبعدين بيتهموك دلوقتي في الاوراق اللي قدامي ان انت بتكفر
المتكفر
والحاكم ومش عارف ايه احنا لا احنا الكلام ده مفيش حاجه اسمها سلفيه تكفيريه في ناس انتسبوا الى هذا الامر ولقوا الامر ده حضرتك كويس ان هو يخش فيه يكسب ارض من السلفيين وفي نفس الوقت يبقى على منهج هو زي ما هو
لكن حضرتك تسمي ايه اللي بيحصل في سيناء لو احنا خلاص شلنا مسمى السلفيه الجهاديه
اللي بيحصل في سيناء بلا شك من قتل الضباط والجنود ده خلل فكري وخلل عملي وجرأة على الدماء لان احنا القضية دي قضية مفروغ منها عندنا ان جنود الشرطة والجيش في النهاية ابنائنا مسلمين ولا يمكن ان احنا يعني نقبل الاعتداء عليهم فاللي بيحصل ده بسبب خلل فكري حصل لدى البعض اعتقد بمقتضاه ان كل من لبس الزي العسكري في الدول المعاصرة اللي يعني قيادتها تتسمى باسم الإسلام لكنها لا تحكم بالشريعة أنها كل من لبس الزي العسكري يبقى كفر وبالتالي حلال الدم وبالتالي نعمل فيه أي حاجة ده خلل عقدي
علاقتكم إيه بحماس؟
ملناش علاقة بحماس
نهائي حضرتك شفت إزاي شهدائنا اللي اتقتلوا في رفح في رمضان اللي فات
امر مؤلم للغايه لكن لا اعلم يعني لماذا لم تصدر الى الان نتائج التحقيق عشان تقول للشعب المصري مين اللي قتل ولادك
عملتوا ايه كدعوه سلفيه وحزب النور
استنكرنا الحادث
غير الاستنكار
ما اقدرش اعمل حاجه مش لسه صاحب لا سلطه تنفيذيه ولا قضائيه ولا حاجه
بس حضرتك ليك وجود على الارض
وجود سياسي بستنكر عملنا ايه فكرنا ان احنا نعالج المشكله من اصلها
نعم
وروحنا سينا وعملنا قلنا نعمل دورات وتم الدوره وان شاء الله ربنا يستر الاخوه عايزين نكمل هذه الدوره في فقه الامر المعروف والنهي عن المنكر فقه الجهاد في سبيل الله مسائل الايمان والكفر الحاجات دي مطلوب انها تطرح هناك وقلنا نعمل هذا الامر وقلنا كذلك نطرح حل وتصور حتى من نختلف معهم فكريا نقعد معاهم ونشوف مطالبهم وهم بيثقوا عموما يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى اعتقد ان الكل بيثق فينا في كلمتنا يعني الليبراليين
انكم تقولوا حاجه بتعملوها
حتى المسيحيين بيثقوا ان احنا لو قلنا كلمه
هننفذها
فهم بيثقوا في كلامنا فعرضنا ان احنا نكون يعني نعمل زي يعني صلح ووساطه ووصل الامر الى يعني
مع مين بين مين ومين
بين الجماعه بين اللي هم محكوم عليهم بالاعدام اقاربهم اللي من يعني بيتهموا بان هم ممكن يكونوا من وراء هذه الاعمال او اعوانهم او اخوانهم او المنظمات بتاعتهم اللي هي موجوده هناك يعني فقلنا نحاول نعمل حوار ونطمن ان من الممكن حل المشكله بطريقه اخرى غير الصدام
وصلتوا الحل
وكان في يعني قبول بذلك ورفعناه للجهات المسؤوله واخبرنا بان هنرد عليكم وما حدش رد عليكم
مين الجهات المسؤوله جيش اجهزه امن الرئاسه
اجهزه امن وكذلك الموجود هناك اصلا في سيناء
المخابرات العسكريه
فاحنا الاثنين تم من خلالهم توصيل الامر ده وبعدين قالوا هنرد عليكم ما جاش رد
هل شميت ريحه انه ما حدش عايز يبقى لكم دور في هذا الملف؟
يعني هذا اذا كان بالشم فيبقى ايه ممكن
لكن كمعلومات ما وصلكوش
انه وقفت الحكايه وخلاص
وقفت الكلام ده من امتى؟
حضرتك من بعد الاحداث حوالي يعني كام نقول 5 شهور 6 شهور
بعد الجريمه اللي حصلت. الكلام اللي بيقال حول حماس وان ليها دور حتى لو ما كانتش هي تبقى عارفه مين، هل ليه صدى عندكم؟
والله حضرتك احنا لم نطلع على التحقيقات وليس لنا وسيله الى معرفه ذلك، ودي مسؤوليه الجهات اللي بتحقق فعلا.
ما سالتوش من خلال
وسائل دلوقتي للتواصل؟
ما عندكوش وسائل
التواصل مع المؤسسات اللي هي المؤسسه الرئاسه مثلا او الجهات القضائيه التحقيق؟ ما عندناش فيها حد.
مفيش علاقتكم مقطوعه دلوقتي بالدوله واجهزتها؟
لا مش يعني بقول لحضرتك مؤسسه الرئاسه لان ما عندناش حد ممثل دلوقتي.
ايوه حتى لو ما لكوش ممثل بس انتوا ليكوا انتوا رقم 2 في المفروض.
لا مفيش تواصل.
مجلس الشؤون مفيش تواصل.
في تواصل بين الدكتور يونس بيروح جلسات الحوار الوطني وممكن يحصل
طبعا. لا سيبنا من الحوار الوطني ده ليه كلام اخر.
لا في بعد كده لقاءات ممكن بتتم بقى مع مستشارين، ما يعني ممكن تتم حاجات بعض.
مفيش مره يعني. الرئيس
كدعوه لا.
الرئيس كلم حضرتك في تليفون او خد رايك؟
لا
او
الرئيس بيتصل كل عيد يهني جزاه الله خير.
كل عيد هو الرئيس بقاله كم عيد في السلطه؟
كان عيد الصغير وعيد الكبير.
العيد الصغير والكبير دول اتصل للتهنئه لكن يتشاور في موضوعات وقضايا؟
لا ما حصلش.
ما حصلش؟
لا ما حصلش
برغم انه حضرتك كنت كتف بكتف في الانتخابات معاه.
انت عايز ايه؟
لا مش عايز حاجه انا بسال.
لا الامر ده هو المسؤول ان يشاور وانا اذا استشرته اجبته بس.
لكن انتوا ما تقدموش.
حصل مره معلش عشان الانصاف كان في لقاء موسع لمجموعه من المشايخ والعلماء بس مش باسم الدعوه بافراد اشخاص وحصل مناقشه كان ايام الدستور وكان في مطالبه بان لازم عايزين ننجز الدستور، حتى كان في يعني طلب مباشر ليا بان يعني ممكن نعدي بعض الحاجات من. قلت له والله يا سيادة الرئيس أنا أرفض أن حضرتك تقسم على دستور يتضمن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، ومش حضرتك بس اللي بتقسم، حضرتك ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الشعب. إحنا ممكن نقبل بعض العبارات اللي فيها إجمال لكن مصادمة صريحة إحنا ما نقبلش الكلام ده، والأزهر كذلك ما يقبلش.
رده كان إيه على حضرتك؟
قال لي لا ما نقبلش تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله.
وعملتوا اللي طلبه الرئيس ولا عملتوا اللي انتوا شايفينه صح؟
لا عملنا اللي احنا شايفينه صح الحمد لله، لان كان معانا بقول لحضرتك يعني كل من يعني يريد لهذه البلاد يعني ان تستقر. تم الحمد لله رب العالمين الحفاظ على الهويه بطريقه يعني جيده جدا، وفي نفس الوقت احنا وقعنا اتفاقات مع رموز الليبراليين، رموز الكنيسه، الازهر، كل دول وقعوا على المواد التي استفتي على الشعب ووافق عليها. المواد دي بألفاظها كانت عبارة عن اتفاقات يعني تمت داخل التأسيسية في مفاوضات مضنية جدا ومع هيئة كبار العلماء لغاية ما وصلنا لهذه الصياغات، وبعدين البعض انسحب. فالانسحاب ليس أسلوبا مقبولا للضغط. انت حضرتك شاركت معايا لغاية الآخر ووقعت بالتراضي، ما ينفعش تقول لي انا مش موجود.
بس خرج الدستور وهناك مواد الان كل بيتكلم على مواد كثيره جدا 25 ماده او كذا انه عايزين نغيرهم. طب احنا عملنا ليه؟
التي تم التوافق عليها. لا انت بتقولوا ان شرطها وجود توافق مش كده؟
توافق.
توافق. نحن لم نتوافق لان احنا موجودين مش كده؟ لم نتوافق على مواد تخالف الهويه الاسلاميه.
قول لي بصراحه.
ايوه اتفضل.
كنت مبسوط لما الساعة 5 الصبح بلاقي دستور مصر الناس بتناقشه وهي نايمة؟ هل حضرتك وحضرتك في القاعة كنت مبسوط والناس بتخرج والناس بتتابعكم ومعظم الناس نايمة؟
حقيقي كنت سعيد جدا.
سعيد؟
لأن أنا عارف إن الناس ما نامتش لأنها بتشوف إيه اللي بيحصل في دستور مصر والناس طهرت معانا.
بس ما كانش الدستور ما كانش شيء كويس.
لا حضرتك ده خلاصة 6 شهور متواصلة من ساعات طويلة. ده مش اول هي دي كانت مناقشه، ده كانت النهايه اللي كان المفروض تصويت بدون مناقشه. ليه؟ لانها تمت مناقشتها في اللجان مرات، يعني في مواد مش معقول تتعرض 10 مرات للمناقشه عشان حضرتك مش عايز تمرر الصيغه التي توافقت عليها الاغلبيه. هي الديمقراطيه يعني انتوا تاخذون منها ما تشاؤون ثم تبيعونها وتذبحونها وتاكلونها اذا خالفت رايكم.
لا مش اذا خالفت،
مش قصدي حضرتك.
لا ما انا عارف حتى لو انا لان انا اصلا
الموضوع اتناقش 10 مرات
ليه موقف من الدستور. فانا ما عنديش اي مشكله
حضرتك. الموضوع ده كان الخلاصه لكن ده تمت مناقشة جميع المواد قبل ذلك، كلها طرحت للنقاش المجتمعي.
إذا الكنيسة مش موجودة والأزهر
لا الكنيسة موجودة لغاية ما خلصنا المواد دي، المواد دي خلصت والكنيسة موجودة.
هم مشوا ليه بعد كده؟
هم اللي عايزين يضغطوا علينا في عشان كده قلت لحضرتك اسلوب الانسحاب لتكوين ضغط لا غير مقبول. انت حضرتك ماضي وموقع،
جابت الانقاذ والمعارضة كلها تقريبا
كانوا كلهم ماضيين، كلهم ماضيين موقعين بالموافقة على هذه المواد، مواد الهوية دي كلهم متفقين عليها، مادة الشريعة، مادة التفسير، مادة الأزهر، مادة الكنيسة أو حقوق اليهود والمسيحيين.
بس انتوا فصلتوا مواد في الدستور تفصيلا.
زي ايه؟
زي مادة بتاع المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية ابدا لا، ده دي كلها حضرتك الأجزاء القانونية دي أساطين الخبراء الدستوريين.
مين هم دول الأساطين؟
كان الدكتور عاطف رحمه الله، كان الدكتور كان أساتذة كتير جدا كانوا موجودين معنا، كان في 25 أساتذة دستوريين قانونيين.
بس كان في ناس تانية لها اسم.
وهل حضرتك يمكن في دستور بلادنا تجمع كل الخبراء في جانب معين؟ ده مستحيل، لازم تاخد ممثلين وخلاص.
بس كنت اخد على الاقل من الناس اللي هم
خدنا بالتاكيد قطعا.
دكتور ياسر انا اقول لحضرتك أيوه. الناس شافت انه اللي كانوا موجودين اللي هم متوائمين مع التيار السياسي
غير صحيح، معلش.
لكن في ناس اخرى موسى كانت
سياسي.
اهم
لا، عمرو موسى كان متوائم مع التيار السياسي، مع الاسلام السياسي، معلش يعني وحيد عبد المجيد، معلش كل دول حضرتك الكلام ده.
بس بعد كده وحيد عبد المجيد خرج و
هو اللي باظ
قال معلش كلام قد كده.
انا دلوقتي الاستاذ الدكتور وحيد بيمدح حزب النور ومبسوط من تصرف مواقفنا، لكن انا بقول هو الدكتور وحيد ماضي على هذه المواد وخلفتها مش هتنفع، والشعب وافق عليها ولا الحمد.
وبعدين وافق عليها لا معلش وافق عليها بنسبه كام؟
وماله
لا
النسبه الدستور كل الدساتير الثانيه متوافق عليها
بنسبة. لا انت دايما الدساتير بنتكلم في العالم أيوة. امريكا 75% على الاقل.
لا حضرتك
لكن ما تجيش تقول لي 64%
62% والله غير صحيح، في دساتير ب 54%.
ما تقوليش مش عارف ايه اللي هم طلعوا قالوها في يومها مش عارف فرنسا دساتير. ولا فين
ليه دساتير كلها دول غربيه كامله دساتيرها ب 54 و61 و63.
انت دستور مصر بعد الثوره طب انت دلوقتي بتطالب ليه بتعديل لسه مكملهم شهرين؟
ابدا هو
يبقى ما فيش عليه توافق كامل.
طب ومين اللي هيتوافق؟
والرئيس نفسه قال بعدها
هو مين اللي هيتوافق في الدنيا كلها انك تعمل توافق كامل؟ تعمل كام لو واحد خالف من 85 مليون؟ لو اتنين
عشان
لو
كده الناس ما نزلتش ما نزلتش
تتفضل
كامل نزل
الدستور ده يوميها اللي استفتى في الله. انا مصوت على الدستور ده الساعة 12:30 بالليل والله العظيم، وطوابير طويلة لم أرى مثلها قط.
فين؟ فأني كم لجنة دول؟
لا ده
في كم لجنة؟ في كم لجنة؟
أقول لك كل اللجان ده ما حصلش في التاريخ مصر. أنت حضرتك كنت أنت كمان عشان مش عاجبك الدستور أنت من الرافضين تقوم تقول لي إن ده ما حصلش في التاريخ. والله ما حصل في التاريخ إن يكون هذه النسبة تشارك في الدستور ده. أنت حضرتك كنا بقول للناس انتوا عارفين مادة الوطنة ومادة مش عارف ايه اتحطت في الدستور؟ وكان في استفتاء في 2007 كان في استفتاء اصلا محدش حاسس. 2005 تعرف ان في تعديلات؟ تعرف تقول لي حضرتك الاستفتاءات التي تمت تاريخها؟ فاكر 2005؟
طبعا 2005 و2007 المادة 76 وثلاث مواد في 2007.
انا بقول لحضرتك دلوقتي كم واحد من الشعب المصري فاكر؟ والله العظيم انا كنت بلف اصلا في البلاد على موضوع الدستور ده.
وكم واحد فاكر الدستور 2012؟
لا ده كل الناس فاكره اليوم ده لانها كلها وقفه الطوابير.
فاكره النور عشان بيعتبروه انه يوم مش لا ده مش عايز اقول التعبير قالوا انه ده يوم اسود ان احنا بنعمل دستور بالشكل ده.
لا والله ما يوم اسود كان، يوم اسود كان الناس قالت لا على حضرتك انت
ايوه انت بس ما هو العدد اللي راح دكتور ياسر العدد اللي راح من نسبه قال لهم حق التصويت عندنا 54 مليون
حضرتك انت دلوقتي
54 مليون
في اي بلد في العالم بنسبة التصويت بيبقى مؤثرة ولا اللي بيروحوا هم اللي بي 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 بي
لا اللي بيروح بس لما أنا أمتنع عن التصويت يبقى ده رفض ليا للدستور.
انت حر، انت حر مش عايز
مش أنا الحر، الملايين اللي مراحتش
لا الملايين دي مراحتش ده عمرها ما كانت بتروح أصلا، متعودتش على المشاركة الديمقراطية، متعودتش على المشاركة في التصويت لأنها حسني بركة أسهل حياتها. لكن اللي حصل دلوقتي ده ما حصلش في التاريخ نهائيا.
بس النسبه حتى في الانتخابات في الانتخابات البرلمانيه شوف عددهم قد ايه.
ده دليل هو نزيه ان النسبه اتغيرت، ان النسبه كانت في الاستفتاء على الدستور بتاع 19 مارس كانت كان 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 ب 75
مليون. ازاي تعملوا ماده عشان تمشوا سيده من المحكمه الدستوريه؟ ازاي؟
مين قال كده؟
ما هي كده؟ هي كده؟
لا
لا لا هي كده.
لا 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 حضرتك
اشمعنى انت حطيت المحكمه الدستوريه قدامك؟ في حطيتها تارجت يعني هدف ان انت.
انا على فكره هذه اللجنه ليست مسؤوليتي يعني.
ما لا ما انا بكلم حضرتك دلوقتي يعني بشكل عام.
انا حضرتك حاجه ليس لاجل انها تمشي ولا حاجه. المحكمه الدستوريه بلا شك تسببت في بتشكيلها السابق في ازمه مصر الحاليه. جزء كبير جدا عليها مسؤوليه.
اللي هي ايه؟
لان المحكمه الدستوريه على فكره باتفاق كل من اكلمهم في فخار القانون الدستوري ان القرار بحل مجلس الشعب هدم مؤسسه تكونت بانظر انتخابات عرفتها مصر مخالفه للدستور.
لا مين
مخالفه للاعلان الدستوري؟
المحكمه الدستوريه العليا المفترض في العالم كله انها محكمه محدش يقدر يشكك في احكامها.
لا 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 مفيش حاجه بقى. البشر كلهم بشر. البشر قابلون الخطا والصواب وقابلون للاغراض ايضا. الشهوات دي شهوات السيطرة وشهوات المال ما لا يوجد بشر يخرج منها. اللي يقول أنا فوق الكلام ده كله بيقول أنا ملك.
يعني كان عندهم هوا وهم بيحكموا.
أنا بقول لحضرتك أنا بقولك في تجاوز وفي تسييس بلا شكل لهذه الكلام ده
عشان كده تيجي تقصيهم.
لا أنا بقول لحضرتك المحكمة الدستورية مش إقصاء ولا حاجة.
لا حصل إقصاء
جدا. 10 أفراد ده جيد جدا وجهة نظر وحضرتك وليست إنها تفصيل. وبعدين دي أمور قابلة للاجتهاد وفي بلاد كاملة فيها هذه النصوص. واللي جاب الكلام ده اساتذه دستوريين وناس كبار جدا كمان الدكتور سيد العوا والدكتور جمال جبريل والدكتور بطيخ ده ناس كبيره جدا ودكاتره كبار جدا واخدين ماجستير.
بس اتكلمنا على اسماء من الثلاثه اللي حضرتك قلتهم.
ايوه
منهم اثنين منتمين للتيار الاسلامي.
ليه؟ لا معلش ده بس حضرتك
يعني ما تيجي تكلمني اهو ثلاثه منهم اثنين والثالث كوفي وراح عضو مجلس الشورى بالتعيين.
لا معلش هذا ده ظلم ان هو مش كوفي ولا حاجه. مش مكافاه ده اختيار للانسب. ده اختيار للانسب.
دكتور ياسر كم واحد عينه من التسعين في مجلس الشورى كانوا في التاسيسيه؟
حضرتك مش مكافاه
اكثر من نصهم.
ليس مكافأة.
ليس مكافأة.
ليس مكافأة. لأن أنا شايف إن هو كو فعلا كفاءات قامات فعلا يصلح إن هم يكونوا موجودين.
ما كنتش تقدر تاخد من ناس ما لهمش علاقة بيك كفاءات في.
بس أنا بقول لحضرتك أنا مجلس الشورى أنا أتمنى إن يتم عمل انتخابات بأسرع ما يمكن علشان يبقى المجلس كله منتخب. ما بقاش يتعين. أنا أتمنى ذلك.
بعد الفاصل نسأل السؤال المؤجل هل سقطت شرعية الرئيس؟ بعد الفاصل رجع مع حضراتكم وضيفي الكريم. وكنت سألته قبل الفاصل ولكن هستبدله بسؤال. هتترشح للرئاسة؟
هو في حد يطلب البلاء؟
بلاء الرئاسة بلاء؟
طبعا دي مسؤولية فوق الاحتمال. وما أظن يعني أن الدعوة مجلس دراسة الدعوة ولا مجلس الشورى الدعوة يقبل ذلك. لأن أنا يعني دوري أنا أحب أن ألقى الله عز وجل وأنا عليه. يعني
ما رودكش في أي مرة أنك ممكن تبقى رئيس لمصر؟
ده أمر يعني أظن أن هو حد يعني الواحد يمكن ما بقاش عارف يشيل مسؤولية 5 أنفار ولا حاجة فيبقى مسؤول عن 90 مليون حاجة سهلة فوق الاحتمال.
ولا حد من الدعوة السلفية ممكن يترشح؟
لا أنا بقولش حضرتك لكن الدعوة السلفية ممكن تبحث في هذه القضية بناء على الاتفاق الذي تم عليه في الدستور وقبل ذلك انه هو كل 4 سنوات يبحث الامر. المسلمون عند شروطهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
حضرتك متوقع صلى الله عليه وسلم متوقع انه الرئيس يكمل ال4 سنوات؟
اظن انه ممكن ذلك. اظن انه ممكن ذلك.
ممكن
ما لم يعني يحدث انهيارات يعني خطيره في المجتمع ككل يعني. لكن من الممكن.
لكن في ناس
اللي هو السؤال اللي انت كنت سالته بقى شرعيه الرئيس.
شرعيه الرئيس
هو مين اللي اعطى الرئيس شرعيه؟
مين؟
اختيار الشعب له. يبقى مين اللي يملك ان ينزع الشرعيه؟ الشعب كذلك. مش بعض طوائفه مش بعض المعارضين. البعض ده مش من حقه ان هو يقول هذا الكلام. وذلك الرئيس على فكره بند اساسي في مبادره حزب النور اللي قبلتها جبهة الإنقاذ والمعارضين الآخرين أن عدم المساس بشرعية الرئيس. دي حاجة إحنا حريصين عليها لأن لو أسقطت شرعية الرئيس بالطريقة التي يريدون يبقى لن تبقى شرعية لرئيس قادم أبدا.
لكن في ناس في الميادين خرجت وبتطالب بإسقاط الرئيس.
معلش هذه لن تصل إلى أن تكون هي الشعب المصري. بضع مئات بضع آلاف عشرات الألوف ليسوا الشعب المصري. الشعب المصري من خلال استفتاء حر نزيه يتم الأمر ده وبالضابط اللي في الدستور الذي اتفق عليه وصوت عليه الشعب المصري اللي مش عاجبك.
لكن من اللي خرجوا من كان يدعم الرئيس في جولة الإعادة
حقه إيه المشكلة؟ واحد تغير رأيه يطالب بيه من خلال الدستور. أنا أكون مختلف مع الرئيس وأنا مختلف مع الرئيس في حاجات، ومع ذلك بقول المطالبة تتم من خلال ما اتفقنا عليه. احنا عايزين نعمل حاجة مؤسسية تستمر، ما نبنيش حاجة ونهدها بعد شهرين.
دكتور عبد المنعم مفتوح كان أحد مرشحين الرئاسة وانضم لمن يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
الانتخابات دي لو الرئيس هو اللي وافق عليها، هو اللي قال أنا مستقيل، هتتم كده. تتم من خلال إن المجلس البرلمان القادم يعني يجد إن الرئيس تجاوز بما في الدستور، أصبح لا يصلح، أصبح يعرض البلد للخطر، الأمن القومي للخطر، إن هو ينزع منه الصلاحية دي، يتهمه بجريمة، يتهمه بحاجة تنزع منه صلاحية، يوم تتم انتخابات قادمة، مش مطالبة البعض، انتخابات قادمة.
وهل تفتكر إن الرئيس ممكن يلاقي نفسه في يوم إن أنا بدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة؟ تفتكر إن دكتور مرسي يعمل ده؟
وارد والله.
وارد.
لأن هو أنا شايف إن هو متحمل حمل يعني فوق الاحتمال. فممكن يكون عايز يعني ممكن يحس بهذا الامر في وقت من الاوقات.
هو الدكتور مرسي بيحكم ولا مين اللي بيحكم؟
بالتاكيد دكتور مرسي هو رئيس الجمهوريه.
لا سيبنا من المسمى. المسمى ده مسمى، انا بتكلم على العمليه مين.
بالتاكيد ان في جزء حول الرئيس، يعني فريق حول الرئيس، مش كل المستشارين ولا كل المساعدين، في عدد منهم يشاركوا في اتخاذ القرار.
زي
لا انا ما اقدرش، انا مش موجود في مؤسسه الرئاسه عشان اقول.
انت بس ليك علاقات وليك ناس على الارض وبتتابع.
انا ما لناش حد في مؤسسه الرئاسه خالص.
لا على الارض، على الأرض مش لازم يكون في مؤسسه
الأرض
الرئاسه.
ما ينفعش تاخدها معلومه، المعلومه اللي حضرتك بتسال عنها هتسال عنها مؤسسه الرئاسه. لكن انا متاكد ان لما كان الدكتور بسام والدكتور خالد عالم الدين كانوا بيقولوا ان احنا ما بنعرفش نقابل الرئيس، بنقدم طلب وما بيعرفش
يقدموا طلب.
بيقولوا عايزين نقابل الرئيس
يعني.
فانا عشان كده قلت لحضرتك انه عدد ما. اما ان هم كانوا بيقابلوه بس بصفه منتظمه، لا ده هم وضحوا في المؤتمرات الصحفيه اللي عملوها انه كان في مقابله كل شهر، وبعدين بقت اجتماع مع مساعده الرئيس، ثم اجتماع بعد كده مع مشرف الهيئه الاستشاريه او مسؤول الهيئه الاستشاريه، ثم بعد مع سكرتير تاتيهم والتعليمات من سكرتير الهيئه الاستشاريه. فعشان كده قلت لحضرتك انه هناك ايه، هناك فعدد من الافراد هم اللي موجودين حول الرئيس، هم اللي بيشاركوه في اتخاذ القرار.
دكتور ياسر بصراحه الناس في مصر وبره مصر شايفه انه اللي بيحكم مصر المهندس خيرت الشاطر وليس الرئيس محمد مرسي. انا عايز راي حضرتك، لانك كنت مع المهندس خيرت في الهيئه الشرعيه للاصلاح.
على فكرة أنا ما أعرف باشمهندس خيرت من خلال ترشحه لمنصب الرئاسة، وكنا قعدنا معاه علشان كل ما بنقعد مع كل المرشحين في هذا الوقت مع الدعوة. أما من خلال الهيئة الشرعية فأنا ما كنتش بحضر بنفسي، كان إخواني اللي بيحضروا نتيجة الانشغال. لكن مسألة إن هو اللي بيحكم دي أنا أظن فيها نظر.
فيها؟
نظر. فيها نظر يعني مش صحيحة.
مش صحيحة.
لكن بالتأكيد إنه ناس قريبين من الباشمهندس خيرت موجودين في مؤسسة الرئاسة بيبقوا لهم أثر بالتأكيد، بس ما أظنش برضه باشمهندس خيرت لوحده، لأن باشمهندس خيرت جزء من المؤسسة.
طب وإيه رأي حضرتك في الكلام اللي بيتقال إنه قرارات بتطلع مكتب الإرشاد وتروح الرئاسة تاخد ختم الرئاسة وتعلن؟
أنا أقول لحضرتك حاجة، الكلام
أنا بقول لحضرتك كلام أنا الناس، كلام
أنا
الناس.
أنا عارف، أنا قد يقع في قلبي صحة ذلك، لكن لا أستطيع أن أجزم به لأني ما شفتش. انا ما عرفتش انه بيحصل كده، لكن بسمع زي ما الناس بتسمع.
بحكم قوه ومركز المهندس خيرت الشاطر، وده اللي كان سبب انه حضرتك تسيب او تستقيل من الهيئه.
لا مش كده، انا استقالتي كانت مسببه بحاجات معينه ونصيحه وجهتها. لكن الاستقالة كان بسبب موقف سلبي أنا رأيته أن الهيئة اسمها هيئة الحقوق والإصلاح، هيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأن كان في حقوق تكلم باسم الهيئة في شأن حقوق بعض الإخوة الأفاضل، خصوصا موقف الدكتور خالد، واتهام للدعوة باتهامات خطيرة جدا، الدعوة السلفية على يعني لسان نائب رئيس الهيئة. وشفنا الهيئة اعتبرت أنها وجهة نظر، اعتبرت وجهة نظر ان احنا نتهم بالعمالة الامن الدولة وبالنفاق، وتهم سير من التهم غير مقبول. حتى الأساتذة الافاضل والشيوخ الافاضل في الهيئة قالوا احنا لا نقبل ذلك، بس انا شايف ان لا نقبل غير كافية، لابد يكون موقف معلن. اتقال على لسان البعض ان الهيئة اطلعت على ادلة ادانة الدكتور خالد
علم الدين
وبعدين سكتت، وبعدين قلنا لهم انتوا طلعتوا على حاجة ما طلعناش، طب لماذا سكتتم؟ هذا مبي غير جائز، الرجل ده اتظلم واهين واتهم، والرئيس طلع قال انا ما عندناش تهمة له، بس كان صدر عن مؤسسة الرئاسة، عن افراد مؤسسة الرئاسة هذا الكلام، كان لازم يردوا له اعتباره، كان لازم يعتذر له، كان لازم ياخد وضعه، وليست القضية ان هو مجرد قرار سيادي، لان طلع كلام ان هو استغل نفوذه او ان في تهم ماليه،
الرقابه الاداريه وتقارير وحاجات تتعلق
بيه، الرقابه الاداريه قالت ما عندناش حاجه. فمعلش ما ينفعش بعد كل ده مؤثير نقول ده قرار سيادي.
هو ده اللي كان المسمار اللي بيتقال انه في العلاقه بينكم وبين مؤسسه الرئاسه،
ده كان اخر مسمار موجود،
اخر مسمار
وتفك بقى المسمار،
خلاص دلوقتي ما بقاش فيه اي،
ما بقاش فيه علاقه مع مؤسسه الرئاسه زي ما قلت حضرتك، لا في تواصلات بقى مع الحزب كحزب، لكن التشاور من خلال كدعوة يعني لا، كان ده غير موجود.
هل الإخوان انقلبوا عليكم بعد مبادرة جبهة الإنقاذ، توافقوا مع جبهة الإنقاذ؟ هل دي كان بداية انقلاب الإخوان عليكم؟
لا، البداية من يعني بداية الاختلافات الموجودة كانت قبل ذلك، في قضية تشكيل الحكومة، ان احنا عرفنا اسم رئيس الوزراء من الاعلام، وعرفنا ان ليلة الاعلان عن تشكيل الحكومة كل المرشحين اللي قدموا ما حدش اتقال له اي حاجة، ولا ولا لا، ولا اتبحث فيه، ولا اتقعد معاه، غير الدكتور خالد علم الدين اتصل بينا وقال لنا ان هو بيتعرض عليه وزارة الاعلام، وزارة واحدة فقط هي التي تختار بهذه الطريقة، ومعروف حجم العمل فيها، لا نراه هو المشاركة المناسبة لثاني أكبر حزب إذا كنا فعلا عايزين مشاركة حقيقية في الهجوم، مش عشان مناصب، لا، عشان في رؤية في الإصلاح عايزين نحققها، احنا شايفين ان هناك مبادئ معينة ينبغي استعمالها عقب الثورات لاستيعاب الجميع، شايفين انها مش ماشية في السكة دي.
فين ملف الاخوان اللي اتكلمتوا عليه وقلتوا 13,000 وظيفة؟
لا ما عملش 13 وظيفة، قلنا في 13 محافظة جبنا امثلة. الدكتور يونس هو اللي قدم الملف ده، واحنا كان من باب النصح مش من باب التهديد، لكن بلا انا لا اشك ان في اماكن كثيرة جدا تم يعني اختيار العاملين فيها بناء على الانتماء، وخصوصا وزارة الاوقاف ومن اكثر
الاوقاف. هل التعليم نفس الشيء؟
التعليم فيها جزء كبير.
كويس.
دي حاجات كتيرة موجودة. ومسألة بقى ان عددهم قد ايه، القضية مش كده. القضية معايير الاختيار. حتى لو انت اخترت 10 بس بهذا المعيار. بس حطيت المعيار ده. حطيت المعيار انك عايز تختار من اتجاه معين.
هو ايه المعيار اللي بيختاروا على اساسه؟
اقول حضرتك الانتماء.
انتماء. للجماعة.
ودي ده امر خطير جدا يعني. امتحانات وزارة الاوقاف دي احد المسائل الخطيرة جدا. ان تتسحب تصاريح الخطابة، على فكرة يعني عايز اقول بتاع 80% في كثير من المحافظات او 70% من خطباء المكافأة هم من السلفيين، من الدعاة السلفيين، فكنت تلغى التراخيص دي وتقال لازم الناس كلها تعمل لها امتحانات بالالاف، مين اللي هيمتحنهم؟ معلش لما يكون حد امتحنهم واحد مثلا يتسأل في الامتحان ايه قولك في المنهج السلفي، فقال له هو المنهج الحق، قال له اتفضل
مشى
خلاص ورسب
عشان
قال المنهج الثاني
هو الحق. هو الحق
الكلام ده لما يحصل ده معيار مش محتمل، معلش الكلام ده لابد ان هو انا اظن ان الدكتور طلعت ما يعرفش الكلام ده, بس ده بيحصل وده بيوصلني.
طب ما حدش اتكلم ليه مع وزير الاوقاف؟
ما طلبوا موعد والحزب هيروح يقابله.
لسه هيروح,
انا مش عارف بقى تم المقابله ولا لا, يعني انا التوقيت مش عارفه, بس الحاجات السياسيه دي هو اللي بيتم.
هم بيتكلموا على تغيير تقريبا 11,000 واحد من ائمه المساجد.
انا ده عدد هائل هيمتحن ويعاد امتحانه مره تانية. معلش الامر ده تم من خلال وزاره الاوقاف قبل ذلك امتحانهم. لماذا يعاد امتحانهم دلوقتي تاني؟ الوزاره كانت امتحنت الناس دي وطلعت لها ترخيص انها صالحه للخطابه. مساله بقى ان دلوقتي تيجي تعمل امتحانات بطريقه اخرى, لان اعضاء في الوزاره اصبحوا هم اللي يعني جدد مسكوا اماكن حساسه فيها, هم اللي هيمارسوا هذه الامتحانات. انا شايف ان ده وضع لابد ان يتوقف.
شايف ان احنا في مرحله التمكين.
يعني ايه التمكين؟
التمكين
مين احنا دول؟
مصر يعني.
لا لا انت عايز تقول التمكين.
لا انا بتكلم على مصر.
يعني ايه مصر التمكين؟ ما ما يعني التمكين ده
بالاصطلاح
يعني. الجماعه تمكن,
جماعه يعني الاخوان تتمكن.
التمكين ما ان نتمكن من اقامه وسياسه الدنيا بالدين. ادي حقيقه المشروع الاسلامي. انت حضرتك شايف
عندنا مشروع اسلامي هيتعمل؟
ما انا بقول لحضرتك ده حقيقه المشروع الاسلامي. اما ما يتم الان فهو تغيير في الوظائف. لسه المشروع الاسلامي لسه لم يتحقق بعد. عندنا امل انه يتحقق, لكن لا لسه ما فيش تغيير حقيقي حصل.
والدكتور مرسي لحد دلوقتي هل بينفذ المشروع الاسلامي ولا هو لسه ما
لا انا الدكتور مرسي يعني مساله ان الامر لسه فيه جهود كبيره جدا المفروض تبذل, ومفروض ان يحصل استقرار وتعاون. عشان كده بقول لحضرتك كان رغبتنا مش مساله ان احنا عايزين سلطه, عايزين اشمعنى ما خدتوش الوزاره دي. احنا عايزين نطرح وجهه نظرنا بقوه.
ايه المشروع الاسلامي فكرته ايه؟
اللي اقامه الدين وسياسه الدنيا بالدين. الدين ده الاسلام والايمان والاحسان, ماشي كده, ونظم الحياه الاسلاميه. سياسه الدنيا بالدين ان احنا عايزين في كل مناهج الحياه ان الصبغه اللي هي منصوصه في الدستور يبقى في صبغه اسلاميه موجوده, وصبغه وسطيه, وصبغه يعني فيها مصالح العباد, وصبغه مستوعبه لغير المسلمين.
يعني المسيحيين دلوقتي لما تيجي تقول لي
يعني صبغه اسلاميه, دول اصلا دول لهم حقوق ثابته في الشريعه وعاشوا في ظلها 14 قرنا.
نعم,
وحفظت لهم حقوقهم. انا لما اديله حقه ديانه اعظم من ان نديله حقه سياسه. سياسه قابله ان انا لو تمكنت بقوه اكتر ان انا الغي الكلام ده, لكن ده في اي الاحوال ديانه هتبقى احفظ واكثر يعني ثباتا واستقرارا. فغير المسلمين لهم حقوقهم.
نطبق الجزية عليهم ولا مفيش تطبيق جزية؟
حضرتك الكلام الموضوع الحساس اللي بتتكلموا فيه ده كان مفيش حاجه غيره. موضوع الجزية ده حضرتك قلنا احد الخيارات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بها, وتعامل ايضا بغيرها. تعامل مع اليهود في اول الهجره بعقد هدنة, يعني بعقد صلح من غير ايه؟ من غير جزيه. ما كانتش فرضت صحيح, بس لما فرضت ما نسختش هذه الصوره. ده حسب ظروف كل مرحله وظروف كل بلد وموازنات عامه تراعى فيها مصالح العباد. لا الجزيه دي موجوده في القران, ما حدش يستحي منها. ده كلام ربنا, كلام ربنا في القران. بس الفهم الصحيح لهذا ان دي كانت صوره الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بها, ودي نزلت في المتاخره وليست هي الصوره الوحيده التي يمكن التعامل بها.
المسيحيين وانا بنقل انطباعهم مرعوبين منكم.
والله انا اشك في هذا الانطباع, لكن هناك من يرعبهم بغير حق. ليه؟ لان
احنا مش خايفين منكم على الاطلاق.
لا انا بقول هناك من يرعبهم بغير حق.
بمعنى
يعني احنا ما بنخوفش. معلش هقول لحضرتك كلام مهم جدا. اثناء الثوره يوم السبت 29 يناير كنا احنا متوقعين احتمال سقوط الشرطه والانهيار, وقلنا عملنا بيان اول حد عمل لجان شعبيه. اليوم ده جالي فيه مراسيل من الدكاكين اللي عندنا في المنطقه من الاقباط. قالوا دلوقتي لا في جيش ولا في شرطه, لان الجيش كان نازل ما لهوش دعوه الا بحمايه الاماكن المنشات العامه فقط. قالوا لو الشيخ ياسر معلش الكلام ده بيقولوا مش عايزين حد يحمينا مش لا انا بتكلم على حاجه حصلت عمليا يعني. وانا وفاهم هم من حقهم ان مش احنا اللي نحميهم، هم من حقهم ان الدوله اللي تحميهم. ولكن انا بقول لحضرتك ده اللي حصل عندما حصل الانهيار ده، قالوا لا في جيش ولا شرطه. لو الشيخ ياسر قال لنا نفتحوا الدكاكين هنفتح الدكاكين. فقلت للاخوه هنحمي دكاكين المسيحيين النصارى زي ما هنحمي دكاكين المسلمين وبيوتهم كذلك. انا بفتخر كده ان كان جيراننا المسيحيين لما قلنا هنعمل لجان شعبيه هم اللي جم شاركوا معانا تحت اداره مسجد التقوى اللي هو المسجد اللي انا بصلي فيه.
بس ده كان ظروف معينه.
لا ده علامه على حقيقه موقفنا. دي مثال لان انت لو انت بتدور على انت تنتهك حرمات مش افضل فرصه ان ما فيش ولا شرطه ولا جيش، ولا تستنى لما يبقى في قوه
عليك لما يبقى في انفلات زي ما كان كده.
ده انا ساعه الانفلات ده انت شفتني على حقيقتي. شفتني على حقيقتي ان انا مش عايز اذيك ابدا، ده انا عايز مصلحتك.
بس في الوقت ده ما كانش موجود ولا معروف ان انتوا هتبقوا موجودين في الشارع ويبقى لكم قوتكم الموجوده دلوقتي. لا انا بقول لحضرتك
دي قوتنا
في الوقت ده.
لا 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 هي دي قوه الدعوه التي كانت موجوده، هي ما كانش معلنه كحزب سياسي وكقوه بهذه الطريقه، لكن هي موجوده. امال هي عملوا اللجان الشعبيه ليه؟ للناس وثقت فينا، لانهم عارفين ان احنا موجودين على الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. كان فاكر كده يوم ما الجيش نزل العمريه الراجل قائد اللي هو اللي نزل قال انا قبل ما اعمل اي حاجه عايز اقابل الشيخ شريف الهواري. الشيخ الهواري مسؤول الدعوه هناك. ليه؟ عشان يقول له انا مش هقدر احمي كل حاجه، انت خد المستشفى والمخبز مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، وانا هحمي كذا وكذا 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 بما فيها الكنائس. الكنائس دي اساسا انا
اللي حميته. ده
هقول لحضرتك شهاده مسجله في اجتماع المنطقه الشماليه العسكريه، لقاء للقوى الوطنيه الفاعله، قام ممثل الكنيسه الارثوذكسيه وقال المسجد اللي شاركنا في اللي وقفوا انا في حمايتنا كان مسجد اللي جنبينا كان مسجد سلفي. وبعدك فانا بقول لك شفتني على حقيقتي. ايوه انا لا اتنازل عن قضايا الاعتقاد وما عنديش تنازل في هذه القضيه، لان انا اولا انت مش متنازل عنها انت الاخر مش حضرتك يعني.
طبعا.
ومع ذلك انا بقول لك انا عندي مساحه التعايش السلمي والسماحه في مجال التعامل. العقيده ده انت متمسك بعقيدتك وانا متمسك بعقيدتي.
مش خايفين الناس تمشي من مصر زي ما في ناس مشوا من مصر؟
انا متاكد مش هيحصل. اجزم لك هتحصل حالات فرديه محضه زي ما في مسلمين مشوا ومش في مسلمين خايفين ومشوا. لكن انا بتكلم ان الكلام ده احنا محاولات تقسيم مصر على اساس طائفي فاشله. تداخل مصالح المسلمين والمسيحيين لا يمكن فصلهم. هم عايشين وسطنا ما ينفعش. مش عايشين في كانتونات زي اليهود، دول جزء من المجتمع المصري وعايشين في سلام وامان عبر السنين. هذا الامر مكتسب بهذه الطريقه، اولا اكسبهم اياه شرع ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا قرون طويله من التعامل بهذه الطريقه. بقول لحضرتك شفتني على حقيقتي. انا كنت بقول لحضرتك انا فرحان بان في يوم من الايام انا كنت نازل اخد نبطشيه في حراسه اللجان الشعبيه عند تحت، فنزلت لقيت بقول للشباب يا شباب انا ايه مسجدنا بيتاخر في الصلاه شويه، روحوا صلوا الفجر انتم وانا هنوقف هنا لغايه ما تروح تصلي وترجعوا وبعدين اروح انا اصلي. فيقول لا حضرتك اتفضل روح صلي انت، اصل احنا مسيحيين وزملائنا المسلمين راحوا يصلوا. طب كانوا بيحوسوا بيتي. واخد بالك انا فرحان بدي ان انا مطمئن في طمانينه ان احنا عملنا مع بعض حاجه بهذه الطريقه.
طب ليه نطلع في اعيادهم نحرم الاحتفال؟
طب بقول لك ده جزء من اعتقادي. انا جزء من اعتقادي
بس انت بتخليه يحس ان هو مش مواطن.
لا ليه؟ ده موضوع تاني.
لما انت تقول ما حدش
يهنى محدش يبعث الاحتفالات الدينيه اللي هي مرتبطه باعتقاد، واحد بيحتفل بميلاد الرب او بموت الرب او بصلب الرب، وانا ده معتقد ان هو باطل وغير حقيقي وعندي نصوص قرانيه تثبت ذلك وان هذا غير مقبول بالنسبه لي، فما اقدرش اهني بيه. لكن انا يوم ما يروح يتجوز، يوم ما ينجح، ويوم ما يخلف، ممكن اعمله اهنيه بهذه الامور.
يعني
في علاقات اجتماعيه ازوره اذا مرض.
مش ممكن تروح الكاتدرائيه تسلم على البابا؟
اروح
ازوره.
اروح ازوره
وتعيد عليه في العيد اللي جاي؟
لا العيد مش هقدر اروح قطعا.
مش هقدر تروح؟
لا يمكن، ده اعتقاد عندي. لكن انا ممكن ان انا اقعد معاه.
دين سماوي
دين حضرتك الدين السماوي
هو مش معترف بهذا الدين.
لا حضرتك, لا حضرتك ده اسمه دول اهل الكتاب.
اه
واخبارك ربنا سماهم اهل
تمام
الكتاب
تمام.
اعتبارا لهم احكام معينه اكثر من يعني ذبيحتهم تحل لنا يحل نكاح نسائهم, لكن حدود الشرع ايضا من ضمنها انني لا اقر على المعتقدات التي اعتقدونها. بس امر واضح القران بيقول كده, حضرتك مسلم مؤمن بالقران.
حضرتك هنا بتفرق بحاجتين علاقتنا بالمسيحيين او بالاقباط. أيوه. او بالنصارى زي أيوه. ما حضرتك بتقول.
ايوه كله ماشي
كله ماشي تمام. انه الزيارات العائليه او قصدي الاجتماعيه أيوه. اروح ازور
أيوه.
لكن الاعياد والمناسبات ما اروحش.
الدينيه
الدينيه
المرتبطه باعتقاد انا اعتقد بطلانه بس. فكان انا بقول هو كلام واضح جدا ان في مناسبات اخرى تقبل ذلك وتصلح لذلك.
هل ده الدعوه السلفيه كلها نفس المسمى الحزب النور ولا لانه بشوف الاخوان راحوا
أيوة العيد اللي فات؟ بس الدعوه السلفيه كلها على هذا القول
على هذا الكلام.
اه وده هم لا نحن لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ذلك. العلم اللي هم السلف عليهم عبر قرون طويله لا اعلم خلافا في ذلك ونقل الاجماع على ذلك.
طب لما حضرتك بتعمل كده عايز يبقى مطمئن لو حكمت وعملت الحكم الاسلامي.
هو لو هو حضرتك انت ايه المشكله في الموضوع موضوع التهنئه ده بالعيد ده بس خصوصا. انا بهنيك بقول لك لو اتجوزت لو خلفت لو نجحت في الامتحان وهذا, وفي نفس الوقت انا عندما تحتاجني عندما لا يوجد من يؤمنك غيري انا موجود معاك. انا يوم ما يقولوا يعني الامر ده تكرر مرات عديده مرات عديده. يوم ما تحصل خصومة وهبهرك بين بعض المسيحيين وبعض ويلجأوا لبعض الأفاضل زي الشيخ شريف الهواري يقولوا له حضرتك تحكم بيننا بين أحد القساوسة وبين مواطنين مسيحيين مش راضيين بحكم حد من محاكم ولا جلسات عرفية إلا بالشيخ شريف الهواري. لما يروح يبقى يحصل كده قدام الناس كلهم ويقول لهم هنحكم بكم بالشرع يقولوا شرع ربنا على رقبتي.
ليك علاقات مع المسيحيين؟
كان ليه في الهيئة التأسيسية وزملائنا في العمل.
لا خارج الهيئة أو خارج العمل في المنطقة اللي حضرتك عايش فيها في اسكندرية هنا.
لا علاقات محدودة لكن بقول لحضرتك العمل. أنا بعمل طبيب في مكتب يعني في عيادة حي سيدي بشر ده جزء من مكتب الصحة مديرة المكتب مسيحي.
الجزء الأخير بعد الفاصل ونتحدث حول السياحة الإيرانية وهل هناك مخاوف من نشر التشيع في مصر بعد الفاصل. يما أعلن وزير السياحة السيد هشام زعزوع أنه لا مخاوف من دخول السياحة الإيرانية إلى مصر, لكن بعض الأخوة في مصر من تيار السياسي وربما السلفيون على وجه الخصوص لهم موقف آخر. إيه رأيك في كلام وزير السياحة؟
أكيد أختلف معه 100%
100%.
آه طبعا الموضوع ده أولا
هيكل ليه؟
إحنا بنحضر كما أمرنا الله. خذوا حذركم وده واجب. أنا التطمينات الوهمية لا تكفينا. أنا شايف إن ده جزء من تقارب إيراني مصري مبني على تقارب فكري وثقافي واختلاط بشري اكثر منه اقتصادي. انا شايف ان في قناه شيعيه اسمها صوت العترة بدات تبث على نايل سات. انا شايف ان في دور نشر متعدده بتنشر الكتب الشيعيه اخرها دار الفاطميه. انا شايف ان في رحلات بدات تنظم. كنت في الصعيد وفي اسوان
اسوان والاقصر
بداوا ينظموا رحلات ضمن الأشراف استغلالا لعن عدم معرفة الكثيرين بحقيقة المذهب الشيعي بيقولوا لهم تعالوا نتعلم مذهب الإمام علي في قم طهران ثم قم.
ياخدوا ناس من مصر
50 واحد زي ما حصل قبل.
حضرتك شفت الكلام ده؟
الإخوة اللي حكولي ده رحت الكلام ده عملي.
لأن
بعضهم قال للإخوة ده بيقولوا لنا تعالوا نتعلم مذهب الإمام علي. ده مش مذهب الإمام علي خطأ لكنهم بيزعموا ذلك. رحت لقيت قرى حصل فيها تشيع. حضرتك
قرى فين؟
في قنا في الاقصر في طنطا في الدقهلية في الزقازيق. ده من حتة قد كده من خرم. فما بالك لو فتحت باب خرم صغير اللي هو الشيعة العراقيين اللي جايين باسم ان هم لاجئين سياسيين او مضطهدين او نحو ذلك، سياح عرب من البحرين ومن السعودية ممن يدين بهذا المذهب وجايين، ومن خلال ده وتم تشيع ناس مواصليين شيعة بقوا شيعة. الدمرداش العقالي وانا كنت في أسيوط الاسبوع اللي فات قالوا ده معروف تماما طبعا هو أسيوط كلها تشيعات الا زوجته ربنا يحفظها ويكرمها، لكن هو وبناته وصبيانه وكلهم تشيعوا، وابنه اللي بقى مستشار وزير الاعلام.
ايه الخوف؟
الخوف من ده اولا فساد عقلي، فساد عقد يقينا. وناس بيسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيكفروهم، بيلعنوا صنمي قريش ابو بكر وعمر، ويطعنوا في عائشة رضي الله عنها. قناة صوت العترة دي طلع عليها المسمى بياسر الحبيب، والذي باهل على ان عائشة في النار رضي الله عنها، وسبحان الله عما يقول علوا كبيرا ان تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وسبها علنا، وهو واحد من المسرفين على القناة. دلوقتي ده حضرتك فساد عقلي، فساد عملي. الشيعة عبر التاريخ عندهم عداوة شديدة جدا لأهل السنة أكثر من أهل الملل الأخرى.
بس هنا مصر بتقول لك إيه بقى؟ إحنا وضعنا الاقتصادي سيء، ودول هيجيبوا لنا 5 مليون سايح، ودول أكتر ناس بيصرفوا، ده حتى وزير سيعة لك
بيصرفوا. يعني أنا عرض كويس؟ دين الأمة للخطر، و أنا عارف إن لهم أطماع في مصر.
إيران لها أطماع.
قطعا الشيعة يرون أن مصر جزء من مملكتهم المسلوبة، وإن هم أنا بقول نجاة دخل الأزهر عمل كده. يعني إيه؟
يعني إيه
عايز أفهم. لو هي علامة النصر زي ما بيقولوا للناس، يعني أنت انتصرت على إيه؟ يعني أنا راجع للأزهر تاني. أنا الأزهر ده اللي بناه الفاطميون، اللي هم مش فاطميين ولا حاجه، اللي هم بني العبيديين، يعني اللي هم كانوا يظهروا التشيع وهم باطنيه، لكن المذهب الشيعي هو ده اللي محتمل اقرب المذاهب لهم. مصر فضلت 3 قرون التشيع بيعمل فيها، يؤذن فيها بحي على قيد العمل، والمذهب الشيعي ده يا اما على قول ثاني ان هو دي علامه اللعنه عندهم، اللهم لعن صنمي قريش ابي بكر وعمر. انا ده مسلم يحب أبا بكر وعمر، يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بـ5، يقول إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، كل خوخة في المزر تسد إلا خوخة أبي بكر، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مسالد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. الرسول بيقول قبل ما يمد 5 كأنه ينظر إلى ما ستتعرض له الأمة.
بس مؤسسة الرئاسة انفتحت على إيران، والرئيس زار إيران، ونجاد جه مصر، والدنيا بالنسبة لمؤسسة الرئاسة هم مش عارفين الخطر ده.
والله أنا حذرنا الرئيس، وأنا سمعت منه مرات عديدة قبل أن يصبح رئيسا وبعد أن أصبح رئيسا أنه يدرك الخطر، لكن أنا لا أرى على الأرض عملا يتوافق مع هذا الإدراك. انا شايف على زي ما تحضرك مع عناصر كثيره جدا تعرض، اولا الشعب المصري شعب بيحب آل البيت، ولا يدرك كثيرون من ابنائه الفرق بين الحب والغلو، ويخدع الكثيرون من ابناء الطرق الصوفيه خصوصا ان لم يكونوا على علم بانهم هذا من حب آل البيت. هناك طرق صوفية تشيعت، الطريقة العزمية بتعلن صراحة ان المذهب الشيعي افضل من المذهب السني، مذهب الشيعي ده. هناك طرق بتتكلم على الائمة الـ12 بتوع الشيعة، ده كلام فيه خلل عظيم جدا 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 وخطر كبير جدا.
هل بتكفروهم؟
هقول لحضرتك هناك
صراحة،
هقول لها بكل وضوح، انا ما عنديش زي ده قضية. هناك فرق منهم زي العلويين، المأساة التي تحصل في سوريا النهاردة، والدروز والإسماعيلية اللي بيؤلهوا غير الله صراحة، بيقولوا علي هو الله، الحاكم بأمر الله هو الله، دول هم الدروز، الإمام هو الله، الشاعر بتاع المعز لدين الله الفاطمي بيقول له في شعره اللي هو بني القاهرة، بيقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، إن الحاكم هو الله. دول خارجين من الملة. اللي بيقولوا بنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم برضو خارجين من الملة بلا نزاع نوعا وعينا. الإمامية الاثنى عشرية لهم عقائد كفر في الحقيقة.
كفر.
زي على سبيل المثال بيقول نحن نعتقد، الخميني اللي بيقول نحن نعتقد معشر الإمامية الاثنى عشرية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرات الوجود. يعني شوية التراب اللي في الهواء دول الإمام اللي بيحركهم، الأئمة اللي بيحركوهم. احنا بنقول ربنا عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، قال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الغلاف اللي على نواة البلحة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بس هو بيدي للأئمة صفات الإله، يعني والرب يعلم الغيب، علم ما كان وما سيكون، بعلم الجفر. دي عقائد كفر، بس لابد من إقامة الحجة على صاحبها، على اللي قال بيها، نتلو عليه الآيات، نعرفه، نوضح، نزيل له الشبهات قبل ما نكفره هو شخصيا. يعني ممكن أقول الكلام ده كفر، بس فلان ده ما كفرش عشان هو جاهل، ما كفرش عشان متأول، أعلمه الأول قبل ما كفره. لكن يقول عليه والله ده خارج من الملة ابتداء، لأن علومنا الدين بالضرورة. وطائفة تالتة ما بنكفرهاش، للطائفة الزيدية اللي موجودة في اليمن، ولا عقيدها غلط بدعة، ولكنها ليست كفرا مخرجا من اللي بيقولوا عليه افضل من ابي بكر وعمر.
يعني انتوا تحت اي ظرف مش قابلين الوجود الايراني تحت اي ظرف؟
لا حقيقه بلا شك ان ده خطر على القوم المصري. الشيعة مطرح ما يتواجدوا في حته يعملوا قلاقل، موجودين في المنطقه الشرقيه وبداوا
السعوديه
وبداوا يقوا قالوا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نفصل المنطقه الشرقيه، عايزين نعيد تقسيم السعوديه. موجودين في البحرين، عاملين ازمه في البحرين. الزيدية في اليمن لما بقوا حوثيين شيعة اثنى عشرية بدأت حرب مطرح ما يروحوا في قلاقل.
فيك خايف منهم؟
انا باخد حذري بقول، بس بإذن الله تبارك وتعالى سوف يعني يدفع هذا المد بإذن الله.
هتعملوا ايه؟
هنعمل مؤتمرات ونعمل دعوة ونعمل تعريف للناس بحقيقة عقائد الشيعة المخالفة لعقائد اهل الاسلام الحق الصافي النقي في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وفي الصحابة رضي الله عنهم وفي الإيمان والكفر. هم بيكفرونا، بيعتقدوا ان احنا بيسمونا نواصب، ناصب يعني بالنصب أهل البيت العداء. احنا بنحب أهل البيت قطعا، ما يبقاش مؤمن من محمد اللي ما يحبش أهل البيت، لكن دون غلو. لكن هم عندهم اللي ما يغلوش فيهم، اللي ما يقولش عليهم ان هم يعلموا ما كان وما سيكون، وان لهم سلطان على كل ذرات الوجود، وان علي هو اول خليفه بعد رسول الله مش ابي بكر وعمر، ما يلعنش ابي بكر وعمر، يبقى ناصري، يبقى حلال الدم وحلال المال. اللي بيحصل في سوريا النهارده كده، اللي حصل في العراق بقى قبل كده السنوات الماضيه، لما عدد القتلى على ايد ميليشيات الشيعة الايرانيه اللي جت واظهرت انهم عراقيين وساموا بإضافة للشيعة العراقيين ساموا مواطنيهم سوء العذاب، مليون شخص. انا اخ عراقي بيحكي لي واخوه عراقيين كتير ان مليون شخص، عدد اكثر من الذين قتلوا على ايدي القوات الامريكيه في الغزو.
بس الاخوان بيقولوا
عرب الاحواز
الاحواز
الاحواز امر فوق التخيل، تعذيب قتل. انا بيجي عندي في العياده اخ، يا رب فرج كربهم يا رب، بيعالج اولاد اخوه بعد ما هو جه، اولاد اخوه الذي قتل على ايدي الشيعة، ويحكي لي ازاي تعذب وازاي الام تعذب. فانا شايف اولاده بيجوا يتعالوا عندي في العياده، امر مؤلم بيوصف امر فوق التخيل. ولذلك ده خطر جدا على المجتمع، خطر على الامن القومي المصري.
بس الدوله بتقول لك احنا عندنا اجهزه وهتتابع الناس اللي بتيجي.
معلش على حضرتك، انت مش عارف تتابع، انت مش عارف تتابع مئات اللي هم جم من خلال المصادر الغير ايرانيه، لما يبقوا ملايين هتتابعهم ازاي؟ حضرتك هتبعت عسكري ورا كل واحد فيهم وهو داخل الدكان يشتري؟ حضرتك وهو بيدي قلم هديه مكتوب عليه علي بن موسى الرضا وعليه قبر ابو اللؤلؤ المجوسي صوره في الاقلام، والاقلام دي الاخوه قالوا لي وصلت عندك اسكندريه جايه من اسوان، هتعمل فيهم ايه؟ معلش يعني هتقدر تقاوم ده ازاي؟ انت احنا في موازنه، صح نقدر باذن الله ننشر العقيده الصحيحه، لكن انت ما تحطليش في الكفه دي ثقل ضخم جدا وتقول لي احنا عندنا ثقل. ما انا واقف قصادهم دلوقتي، لكن انت لما تتقل الكفه دي هتطلب مني مجهود هائل، وممكن ما اقدرش اغطي كل الملايين المصريين اللي هم محتاجين يعرفوا العقيده دي قبل ما يقع في براثنها.
اه بس طلع الدكتور عصام العريان من كم يوم قال لك مرحبا بالسياح الايرانيين،
ونحن نقول لهم لا مرحبا بكم.
لا مرحبا
اه والله لا مرحبا بهم.
هل ده ممكن يبقى صدام بينكم وبين اخوان اكثر من الصدام الاولاني قصه ايران؟
اقصد يعني خلاف، يعني
خلاف
عشان طبعا خلاف اساسي، او على فكره ده خلاف تاريخي بيننا وبين الاخوان او حقيقه يعني بين المنهج السلفي وبين الاخوان من ايام الاستاذ حسن البنا رحمه الله. الاستاذ حسن البنا كان جالهم واحد من ايات الشيعة يزورهم وخبرهم في 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 المركز العام، وشباب الاخوان في ذلك الوقت كان الاستاذ عمر التلمساني واللي معاه كانوا شباب، فبيسالوا الاستاذ الامام ايه الفرق بيننا وبين الشيعة، فغضب الاستاذ حسن البنا غضبا شديدا وقال ديننا واحد، كتابنا واحد، رسولنا واحد، قبلتنا واحد. فده منهج حصل في 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 الثوره الايرانيه تاييد مطلق، اعتبار الخميني امام المسلمين. احنا كان موقفنا تحذير من الثوره الايرانيه لانها ثوره طائفيه تريد نشر المذهب الجعفري الاثنى عشري، فهذا الكلام عبر التاريخ التأييد غير المحدود لحسن نصر الله اللي هو النهاردة دلوقتي واقف حجر عثرة أمام يعني أهل السنة واضطهاد أهل السنة في كل مكان، ومؤيد تأييد هائل للنظام بشار المجرم الذي يقتل شعبه ويبيده، وإيران تفعل ذلك وجنود مباشرين من لبنان ومن إيران. فاحنا معلش ده خلاف تاريخي حقيقي.
ايه مصلحه الاخوان انهم يجيبوا ايرانيين؟ ايه مصلحتهم؟
هو بيقول ان مصلحه اقتصاديه، لكن انا شايف صراحه يعني مصلحه اقتصاديه اعمل مصنع، جيب الات، جيب عربيات، اعمل استيراد وتصدير اذا كنت عايز تعمل حاجه زي كده مع الحذر. فاما ان يكون النشاط كله مركز في النشاط الثقافي والانساني والاختلاط البشري، وبعدين نكاح المتعه ده يعني في ايه؟ شهوات خطيرة جدا، شبهات زائد شهوات، شهوات في منتهى الخطورة. واحد بيقول لك تعالى اتجوز بدون ولي وبدون شهود وبدون نفقة وبدون عدة، والمدة عدة ساعات، ممكن يقول له زوجتك نفسي كده وهم مع بعض لمدة 5 ساعات ب50 جنيه.
ده بيعتبر حرام؟
حرام قطعا، زنا. زي ما عبد الله بن الزبير قال يا لا أوتى أحد ينكح نكاحا إلا رجمته بالحجارة، يقيم عليه حد الرجل. عبد الله بن الزبير وعمر رضي الله عنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه تحريما باتا في عام حجه عام فتح مكه، وهو كان اصلا مشروع في الاسلام بغير الشروط اللي عم بيعملوها دلوقتي، اللي هو بدون وهب، بدون ولي، بدون شهود، باجره، وبياخد ثواب بقى جاهل جدا، بيضحكوا على الناس، بيخدعوا الناس، بيغيروا اسم الزنا والعياذ بالله باسم نكاح المتعه.
هل اذا الاخوان اصروا على هذا الامر، انتم موقفكم الدعوي، موقفكم السياسي؟
والله الدعوه دايما هي حجر الاساس في كل حاجه، وحجر الدعوه الى الله عز وجل دائما جربنا في مره العظيمه. فاحنا نضغط سياسيا، نضغط اعلاميا، واما الاصل فهو العمل الدعوي على الارض.
هتستمروا فيه؟
طبعا.
هل ده جزء من اللي حضرتك بتعمله، اللف في المحافظات والدعوه
والمؤتمرات
واللقاءات؟
والحمد لله ان عامه الدعاه السلفيين حتى ليسوا ضمن الدعوه السلفيه مؤيدين للدعوه في هذا الموقف.
لكن هل الدعوه ممكن تكون اقوى من الفلوس اللي بتدفع او الـ 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 الامور اللي بيتم على اساسها؟
الحق اقوى من المال، والحق اقوى من السلطه، والحق اقوى من الصوت العالي والاعلامي. الحق دائما اقوى من كل باطل.
حضرتك بتعمل كده، فيجي بعض، وكان معانا ضيوف من كام يوم بنتكلم في هذا الامر، فبعد ما انتهينا قال اصل دول بتوع السعوديه، فهم واخدين موقف مننا عشان السعوديه، ان انتوا يعني بتوع السعوديه.
لا والله احنا مش بتوع حد، احنا نعمل لله عز وجل، وما لناش علاقات يعني السلطات السعوديه مباشره باي علاقات. النهارده احنا ما نعرف، انا ما اعرفش اخش السعوديه الا بتاشيره عمره، فهذا الكلام ليس له يعني اصل. احنا منهجنا هو منهج الاسلام الصافي النقي. اذا كان الشيخ محمد الوهاب احد ائمه الامه، نحن نعتبره احد المجددين، بس كتابات الشيخ محمد الوهاب سبقتها كتابات شيخ الاسلام ابن تيميه. ينفع بتوع الشام عشان ابن تيميه كان في الشام مثلا كان في مصر برضه، احنا بتوع مصر، ابن تيميه له كتابه الكبير قوي ده اسمه الفتاوى المصريه، لانه الفه هو في مصر لما كان دوله المماليك في مصر، وكان شيخ الاسلام بيقعد في مصر ويتسجن في مصر وفي اسكندريه وبيكتب الكتب بتاعته، فاحنا كتبنا مصريه.
دكتور ياسر خليني اقول لحضرتك،
او خلي يقول محمد عبد الوهاب شامي ومصري.
كلام الناس انه فين المقرات اللي بيفتحوها كالجناح السياسي ليكوا، حزب النور وانتوا الدعوه السلفيه، وايه الحاجات دي عايزه فلوس كتير جدا، وان انتوا بيجي لكم فلوس من بره.
يا ريت
يا ريت
كان زمان المشاكل اتحلت. احنا النهارده لغايه دلوقتي يعني ده الوضع، يعني المقرات دي اصلا كنا معظمها بالايجار الحديث، وكلها عباره عن تبرعات الاخوه. وبقول لحضرتك يعني عندنا ازمات ماليه لا يعلمها الا الله، الناس ما بتصرفش مرتباتها. المفروض يعني الاداريين في الحزب يعني هو في الجريده الاسبوعيه بتاعتنا بتاعت جريده الفتح يعني بقى لهم 3 شهور ما خدوش مرتباتهم. يا رب يرزقنا من فضله عشان يعرفوا يصرفوا المرتبات.
قول لي لو في انتخابات بكره، الحريه والعداله تحصل، وانتخابات نزيهه وشفافه، الحريه والعداله تحصل على قد ايه؟
هيستزنقني يعني؟
لا خالص،
انا اتوقع اقل من نصف ما حصلوا عليه قبل ذلك.
اقل من نصف؟ احنا بنتكلم في 20% مثلا؟
يمكن يكون اقل. بقول
اقل كمان،
ده تصوري
للدرجه دي شعبيتهم؟
أنا هذا الامر ملحوظ يعني الناس كلها
لا تعرف. ما انا بسال،
انا بس انا بجاوب زي ما
وحضرتك بتجاوب.
انا وممكن احنا كمان بسبب ان احنا ملحقين
تتاخدوا في الرجلين،
نتاخد جزئيا في الرجلين،
في الرجلين.
لكن انا ارجو ان الناس تدرك ان يعني المشروع الاسلامي اوسع مننا كلنا. الاسلام مش احنا الاسلام، احنا مسلمين اخطأنا ما ينبعش تحمل على الدين. صورتنا اذا احنا قصرنا تحمل علينا احنا، تحملش على منهجنا. المنهج انقى، الدين اعلى. لكن بالتاكيد ان في ناس دايما بتخلط بين الاثنين، وربما تقول مش عايزين المشروع الاسلامي خالص.
بيتكلموا على الاخوان، بيتكلموا على انهم هياخدوا 65%.
والله يعني كل شيء من حق، كل واحد من حقه يقدر. مش انت سالتني عن تقديري؟
تمام،
خلاص يقدروا هم كمان، كل واحد من حقه يقدر. يعني ده امر اختيار، كل واحد يقدر بوسائله بقى.
هتتحالفوا مع مين في الانتخابات الجايه بصراحه؟
ما اظنش ان في تحالفات موجوده دلوقتي يعني. اظن الحزب انه هيبقى مستقل يعني.
مستقل.
لان زي ما قلت لحضرتك مع جبهه الانقاذ ده في خلاف ايديولوجي يعني، خلاف منهجي، ومع الاخوان مش وارد، ومع الاحزاب الاخرى التي يعني ممكن البحث مع البناء والتنميه، ممكن
البناء والتنميه.
هي احزاب ثانيه بقى اللي هي في النهايه لها مرجعيه اخوانيه في النهايه، صعب ان احنا
الناس احتارت في حازم صلاح ابو اسماعيل. يعني مره انه سلفي ومره انه اخواني.
لا، هو الشيخ حازم قال ان هو لا ينتمي الى هذه الاتجاهات، بس هو كان اخواني لغايه ما رشح نفسه.
اصله اخواني يعني
طول عمره، مش هو لا يخفي هذه. هو ووالده اعضاء في جماعه الاخوان الى ان قدم استقالته عشان يرشح نفسه للرئاسه ويعلن ترشيح نفسه للرئاسه. لكن هو طول عمره في الاخوان وفي اسر الاخوان، دي حاجه معروفه.
ممكن تتحالفوا معاه في الانتخابات؟
اظن صعب.
صعب ليه؟
لانه بقول لحضرتك له جذور مختلفه عننا. زي ما قلت لحضرتك هو ينتمي لجماعه الاخوان فكريا، اتربى فيهم. فاحنا مختلفين في اجزاء في المنهج، احنا مختلفين في اجزاء في التقييم السياسي،
وبالتالي الوسط ومصر القويه
مختلفين في اجزاء. ها؟
ومصر القويه والوسط بالتالي ايضا زي حازم ابو اسماعيل.
اعتقد انه برضه صعب.
برضه صعب.
صحيح.
انتوا هتبقوا مع حد قريب قوي منكم.
ده اللي احنا، ده الخط العام بتاعنا. وان كان الطرح الاجمالي اللي احنا مقررينه ان اي هزه ورجعيه اسلاميه يمكن بحث ذلك، لكن الواقع دلوقتي صعب انه يحصل، ده تصور يعني. لكن على العموم الامر ده، امر ده وجهه نظري الشخصيه، والقرارات دايما بتبقى في الحزب بالشورى. والدكتور يونس والاستاذ المهندس جلال مره والاستاذ سيد مصطفى والاخوه الافاضل الدكتور بسام ومهندس اشرف في الحزب هم يتخذوا القرارات بعد تواصلهم.
اخبار حزب الوطن معاكم ايه؟
مفيش علاقات.
مفيش علاقات.
طبعا.
هل بعد الانفصال حصل
وضع طبيعي يعني ان انت ده كان جزء منك وبعدين بعد عنك فهيبقى اصعب واحد ان هو
هل فعلا سبب الخلاف زي ما تقال انه خلاف بينك وبين دكتور يوسف حماد بشكل اساسي من الدكتور مش دكتور عماد عبد الغفور؟
والله لا الاثنين في الحقيقه
الاثنين. سبب الخلاف ايه؟
لا هو خلاف في طريقة التعبير في كان بدأ من مدة طويلة وبعدين أساس مسألة فصل الحزب عن الدعوة دي يعني مرجعية دي كانت فيها نقطة فيها لأن الحزب النور أسسته الدعوة السلفية يعني كان أسس بقرار من مجلس الإدارة المؤقت بأن ده هيبقى حزب الدعوة الذراع السياسي لها فكونوا يقول بعد كده لا ده أنا مش دعوة بالدعوة نحن لسنا ذراعا لأحد ده غير مقبول. طريقة التعبير فاكر حضرتك قلت في اول الكلام عن آليات الديمقراطية وفلسفة الديمقراطية ان ما ينفعش اطلق قبول الديمقراطية والليبرالية على عواهنها. بعض المسائل المتعلقة بهذه التفريعات بقى في اختلاف في هذا البرج.
هل حضرتك تتوقع جامعة الانقاذ في اول معارضه بمعنى اصح لها مقاعد اكبر من البرلمان الماضي؟
لا اظن ذلك.
لا تظن ليه؟
لان جبهه الانقاذ فقدت كثير جدا من مصداقيتها بعدم انكارها ومشاركه بعض رموزها في العنف الشديد جدا الذي حدث في الايام الماضيه وعبر عده لقاءات. العنف ده مش من طبيعه الشعب المصري. العنف ده يهدف إلى التخريب. العنف ده يهدف إلى هدم الشرعية. العنف ده يهدف إلى إيقاع المجتمع المصري في حرب. ما أظن أبدا أن هو سيقبل من أي حد من الشعب المصري.
هم شاركوا في العنف ولا
رموز منهم شاركت؟
زي مين؟
لا أنا مش حافظ أسماء لكن أنا عارف في أسماء منهم مشاركين قالوا أنا بفتخر أن أنا نزلت وحدفت طوب. وبعدين ما كانش طوب بس كان في حاجات كتيرة. فدي مجرد التواجد بهذه الطريقة وسط هذه المشاركات العنيفة فيها خطورة. مش كلهم طبعا انا قلت بعض الرموز لكن المفروض ان كان في اتفاق على نبذ العنف وعلى عدم توفير غطاء سياسي له وده كلهم وقعوا على وثيقة الازهر. كان لابد يكون وفاء بذلك. لابد ان نرفض العنف والعنف من اي فصيل.
بعض الناس قرأت دعوة الرئيس لإجراء الانتخابات على 4 مراحل إنه ده مجال بيدي مجال ربما للتزوير الممنهج. حضرتك شايفه إزاي؟
والله أنا شايف إن ده تطويل جامد جدا ليس لمصلحة العملية الانتخابية. وده هيبقى فيه قانون جديد المفروض بقى إن شاء الله يتوضع فيه ترتيبات أحسن
ضوابط أفضل.
طبعا وأعتقد إن هي بالكثير قوي زي المره اللي فاتت كفايه جدا
اللي هو ثلاث مراحل كافيه. لكن لو بقى 4 شايف انه ده
شايف انها بتهدف الى تدعيم محافظات لمحافظات اخرى في العمل في العمليه الانتخابيه. لكن التزوير لازم كلنا نقف ضده صراحه يعني. لازم كل اجهزه الدوله والشعب والمنظمات المدنيه ومنظمات المجتمع المدني وكل والحقوقيه كل ده لازم يقف ضد التزوير لان كلنا منه حرام.
هل القضاء لو لانه في كلام انه ربما القضاء يعلنوا عدم المشاركه هل في الحاله دي هتخوضوا الانتخابات ولا تفكروا
ولا ممكن يشرفوا قضائي ما يبقاش في انتخابات اصلا. ولذلك بنقول القضاء مسؤوليتهم ان يشاركوا وان يشرفوا وان لا يسمحوا بالتزوير. كل طوائف القضاء
كل الطوائف مش قضاء من اجل مصر اللي هم اطلقوا على
كل الطوائف. لان لو كده يبقى انت بتسمح بانه اتجاه معين يسيطر على الامر مما يشكك في نزاهه العمليه الانتخابيه. لما اقول قضاء من اجل مصر هم لهم اتجاه معين معروف يبقى هم اللي بيشرفوا على عمليات التصويت وعمليات الانتخاب والفرز. انت بتعرض مصداقيه الانتخابات للخطر.
شايف ليكوا علاقات مع امريكا؟
أظن أن الحزب بيحصل تواصل مع كل السفارات الأجنبية.
هل أمريكا لها دور ما من اللي بيحصل في مصر؟
أكيد أمريكا فاعلة في كثير جدا من مناطق العالم. بس حدود الأمر أنا ما أعرفش يعني.
لكن حضرتك ما قعدتش مع حد من السفارة الأمريكية مع وفود أمريكية بتزور مصر أو أجنبية بتزور مصر؟
حضرتك أنا كان في دعوة جاية لي من بعض المراكز الإسلامية لزيارة دعوية لأمريكا، ورحت استفارة في هذا الغرض يعني زيارة دعوية. فأنا رحت عشان أطلب التأشيرة بس لسه ما حصلتش على
التأشيرة. متوقع هدوك تأشيرة؟
أظن يعني تهيألي.
ما عندكش مشاكل؟
ما تهيأليش، أنا مش إرهاب يعني.
دكتور ياسر، في بعض الناس بتتكلم على الجيش وإنه الجيش يعود لأن احنا عندنا مشاكل بتحدث في المجتمع واضطرابات زي ما حصل في بورسعيد في محافظات أخرى في مناطق أخرى. رأي حضرتك كيف الدعوات بعودة الجيش؟
عودته لإيه؟
لمسؤولية الأمن، لأن الشرطة عاجزة والشرطة ما عندهاش مش قادرة تؤدي دورها كامل.
لما يوصل الأمر يعني حاجة تهدد الأمن القومي، مرحلة الانهيار التي تصل إلى، يتدخل طبعا.
يتدخل.
لكن
لحفظ الأمن.
لكن الأصل لا، أنا دي مهمة الشرطة.
والشرطة
لسه ما وصلتش إلى هذا الحد، مع إن في تقصير جامد أو في عجز أحيانا، عجز وتقصير، لكن ما وصلتش لحد إنها نقول فيه خطر على الأمن القومي.
حتى الآن ما فيش خطر.
تهيألي كده، وعلوم بقى التقدير ليس لي لأني لست في موضع تنفيذي.
طب انت حضرتك شايف الصوره انه في مؤسسه الرئاسه والمؤسسه العسكريه، هل في توافق بينهم ولا في تجاذب؟
البشر دائما تكون لهم وجهات نظر مختلفه، لكن لا يلزم ذلك التعادي.
مطمئن المؤسسه العسكريه؟
انا
لموقفها،
انا بالتاكيد موقفها في الثوره لابد ان يحسب لها، موقفها في السياسية في المرحلة الأولى لابد أن يحسب لها في الانتخابات. بالتأكيد أن كان في سلبيات وقعت منها في بعض الإعلانات الدستورية الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة، كانت فعلا مستفزة للغاية.
شايف الإعلام إيه؟ رؤيتك للإعلام والقنوات الفضائية والصحة بشكل عام،
كل يوم أخذ جرعة غم وانا معدي في الشغل اللي عندي على بتاع الجرايد عشان اشوف عناوين الجرايد. لا احتمل مشاهدة برامج التوك شو من الغيظ اللي بيتقال فيها. انا شايف ان الاعلام احد اسباب الازمة. الاعلام ليس منصفا، ليس صادقا في كثير
كل
من
الاعلام
احيانا. لا طبعا مش كله،
مش كل
الشيطان نفسه. هل خلقتني من نار وخلقتها من طين؟ بيقول ان ربنا خلقنا. الشيطان بيقول ان في يوم قيامة، فمفيش حد اصلا هيقول كله باطل يعني.
فالاعلام بيسود عيشه الناس.
لكن الاعلام لا، الاعلام لا يؤدي الرساله المطلوب ان يؤديها في تحقيق التواصل بين طبقات المجتمع كما ينبغي. الاعلام يشعل النار.
يشعل؟
الاعلام بيشعل النار. زي ما حضرتك اسئلتك كده، في اسئله بتولع فيها.
انا
والله بس حضرتك اخر حلاوه طبعا، بس في اسئله يعني ده بحكم الصحافه وغمها. بس في اسئله اللي بتبقى غرضها اشعال الامور. سالتني عن الجزيه، هو مين اللي طالب باقامه الجزيه دلوقتي؟ لكن انت
بس انا بسال اسئله الناس.
ما انا لا
دوري هنا اسئله كل سؤال موجود في الشارع اسال حضرتك ترد.
هم عارفين ان الموضوع ده غير مطروح في هذا التوقيت، ولا ان هو في صوره الدوله المعاصره دلوقتي بهذه الطريقه. ويا اما ان انا اقول لك لا دي جزية في ذمه التاريخ مثلا، يعني عشان اوزع الكلام الباطل اللي بيتقال ده. يعني هنكر ايه من القران؟ لا. لكن انا بتكلم اقول لك الاعلام بيعمل ايه؟ بيشعل الاعلام بيعمل ايه؟ جدع في الاعلام.
طب نعمل له ايه بقى؟
الاعلام
نعمل له
نقول له وزقوا مع الله ان انتوا تراعوا مصلحه مصر وكده. حلو قوي في الحلقه دي، كويس كده بقى. عايزين نروح
قبل ما نختم، احنا على وشك نختم، لكن لانه الاعلام مهم انا كمان راي حضرتك يهمني بالنسبه للاعلام. هل مع المطالبات باغلاق القنوات الفضائيه؟
لا طبعا، بس ترشدها.
انا
عايز نجيب الاعلاميين نقول لهم يا اخوانا دي بلدكم، والله العظيم والله العظيم دي بلدكم، لو وقعت هتقع بينا كلنا والله العظيم. وان احنا لازم نكون نعمل سلام اجتماعي.
طب القنوات الاسلاميه بتعمل ايه؟
بتعمل خطا. انا بص، انا بقول دلوقتي القنوات المسماه بالاسلاميه.
المسماه.
انا لان هي بتسمى كده. انا ما بقولش ان بيتعرف القنوات الاسلاميه كله اسلامي. لا، في حاجات انا ارفضها بالتاكيد، وحاجات كتيره وصعبه. انا بقول احنا عايزين نعمل سلام اجتماعي. انا اقول نقعد نجمع كده اقول يا اخوانا دي بلدكم، واحنا لابد ان نعلن يعني ابتداء صفحه جديده في العلاقات بين طوائف الامه.
شفت أزمة باسم يوسف ومؤسسة الرئاسة والإخوان وازي.
باسم يوسف شبعني تريقة واشتيمة بظلم ومع ذلك بقول إن يعني طبعا في تجاوزات شرعية ما اقدرش أقول يعني كده لا يعني إنها تجوز أو إنه من حقه يعملها، لأن إحنا لينا مبادئ وخلق، وربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، وقال ولا تنابزوا بالألقاب، ويعني أشياء يعني السخرية من الناس ده أمر بيجرح القلوب، ومع ذلك أنا أقول ربنا يسامحه. أنا بسامح، أنا يعني في نيتي كده يعني إن كل من يعني متعرض للتوحيد لا إله إلا الله رسول الله إن أنا أسامحه في حق.
إبراهيم عيسى بتشوفه إزاي؟
إبراهيم عيسى من يوم ما قال سلطانية وأنا بدعو إن أتوب إلى الله ويعود إلى الإسلام.
كنت تطلب منه كده؟
لان كلمه سلطانيه كلام ربنا، ما فيش سخريه في كلام ربنا. قل أبي الله واتيه ورسوله كنتم تستهزئون، يعني خلق هلك عني سلطانيه، ده كلام ربنا. الكلمه دي اخطر كلمه قالها ابراهيم عيسى في حياته. اختلافات سياسيه حاجه، وحاجه متعلقه بالقران حاجه ثانيه.
محمود سعد
انا لا اتابع كثيرا حقيقه.
لميس الحديدي
انا يعني شايف ان الاعلاميه لميس تحتاج انها تضبط يعني مشاعرها الساخطه على الاتجاه الاسلامي بصفه يعني تكون اكثر يعني انصافا يعني.
عماد اديب
بالتاكيد حواراته اكثر هدوءا واكثر عقلانيه وقبولا من اخيه.
عمرو اديب
ما بستحملش اتفرج على برنامجه في الاغلب العام.
ليه؟
الاسلوب لا يعني لا انا ارى هذه نرتقي بلغه الحوار واسلوب الحوار اعلى من كده بكتير.
بتشوف تلفزيون مصري؟
نادرا على فكره، معظم البرامج دي في وقت شغلي في العياده، فانا او في الدروس، فعلى فكره بتابع قليل جدا، بمخبر دايما بيها.
ومصر 25 بتشوفها؟
اكاد اكون لا.
بتقرا الصحف القوميه والحريه والعداله؟
بعدي على الجرنان على العناوين بسرعه.
عجبك الصحف القوميه؟
ولا دي.
شايف انه فيه،
بس بحس شويه ان الصحف القوميه احسن شويه، خصوصا الاهرام على فكره. مش عشان انت مديرها، بس انا بقول بحس ان الصحف القوميه اهون شرا من الصحف ال.
طب ليه ما تكونش الصحف الثانيه بتنقل الواقع بجد مش بتلون؟
انا بالنسبه ممكن يكون في واقع منقول، بس اشعال الامور زي ما بقول، وظيفه الاعلام تحقيق حوار مجتمعي، سلام اجتماعي، وظيفته ان هو يعمل وصله من طرف الناس تعرف بعضها بجد، مش تعرف مع بعضها بالكذب، مش تقع في بعضها انا مفيش تصريح بيتقال لي يطلع بيتنشر زي ما بقوله، ده يكاد يكون.
تقول ايه للرئيس مرسي؟
اقول له وسع درجة مشورتك.
دكتور هشام قنديل
لا تحمل نفسك ما لا تحتمله وما لا تطيق.
النائب العام الشير طلعت عبد الله
يعني يمكن ان يكون سبب لسلام يعني الجهاز القضائي مع المؤسسة التنفيذية، يعني قرار شجاع بان هو لا يطعن على الحكم.
المستشار عبد المجيد محمود
اظن ان هو يكفي الحكم ده وما يطالبش بالعودة مرة تانية للمنصب النائب العام، ويتيح لمجلس القضاء الاعلى اختيار ترشيح ثلاثة الرئيس يختار منهم بحرية.
المستشار محمود مكي
نقول بلا شك ان هو يعني دور رجال القضاء الشرفاء يعني يحتاج الى تناصح قوي دائم مع مؤسسة الرئاسة لتجنبها اي قرارات يعني ممكن تبقى فيها نوع من الاحتياج الى الرجوع عنها.
وزير الداخلية
نقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعين على حمل مهمة صعبة جدا، لكن عايزة صدق وعايزة اخلاص وعايزة علاقات قوية، وبأنصحه ان موضوع ضباط الملتحين انا شايف انهم مظلومين جدا ولهم حق ان هم يعودوا، وانا بناشده ان هو يعني يقرر عودتهم الى عملهم.
وزير الدفاع
تطوير الجيش المصري مسؤوليتك، وهو الحارس على هذه البلاد، ومحقق التوازن لمصلحة مصر العليا، فلابد أن يكون دائما وجيش مصر يتقدم إلى الأمام.
الشعب المصري،
الشعب المصري نلجأ جميعا إلى الله، نخلص لله، نصدق، نبني مصلحة وطننا مش مصلحة طوائفنا، ننجح بإذن الله.
مطمئن لمصر؟
بالله لا بأنفسنا.
شكرا جزيلا، شرفتني.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا، أثقلت على حضرتك.
جزاكم الله خير.
شكرا لحضراتكم، تصبحوا على خير.